الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، ولكن في ميزان خاص وفي لقاء خاص مع الصحفي الجميل اللامع الأستاذ خالد صلاح. مرحبا بحضرتك، سعداء بيك وبنورنا. أنا من المعجبين بسيرة ونجاحات الأستاذ خالد صلاح، لأنه إحنا هو خريج إعلام زي حالاتي، وإحنا غالبا بتوع الإعلام بينصروا بعض،
بتعاطفوا مع
بعض، وأنا عاطف طبيعي، فالتعاطف عندي هيبقى يعني الله يكرمك ويبارك فيك. احنا انا مش عارف ابدا معاك ازاي، جات لي فكره ان انا اقول لك ايه، ما تيجي انت تدير اللقاء ده تسالني وانا جاوب، وانت محترف صحافه ومحترف برامج تلفزيونيه، قلت ايه طب ما نجرب، انا اقول له اسال وانا جاوب اكراما للضيف، يعني يبقى انت صاحب البيت.
طب انا هسالك فعلا،
اتفضل.
طيب بسم الله الرحمن
مش احنا اخوانا المشاهدين مش مرتبين، اللي احسن تقول ده هم مرتبين، ده انا بعرض يعني عرض صادق لكن ما كانش مترتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا ملاحظ ان القنوات الدينية فتح خطوط تواصل الحقيقة هادفة جدا مع كل القوى والتيارات اعلاميا وسياسيا، يعني بلاحظ دلوقتي كان زمان بنشوف فئة واحدة، كلمة واحدة، تيار واحد، لكن في انفتاح لافت الحقيقة. يعني انا شخصيا دي يمكن الظهور الثالث ليا في القناة الدينية، ده حاجة أنا محببة ليا ان انا اعرض وجهة نظري في جمهور مختلف. لكن هل ده جزء من استراتيجيتكم ان انتوا توصلوا لنقاط اتفاق حقيقيه، ولا خليني يعني اهزر معاك من قبيل استتابه الليبراليين؟
خلينا نقول الاثنين. يعني فكره الاستتابه دي فكره انت يعني فاهم دينيا ان احنا مطالبين بيها، يعني انا كاعلامي مسلم او في فصيل المحسوب على الاعلاميين الاسلاميين مطالب ان انا حاسس ان انا متميز، عندي خير، انا بتاع الجنه، الشاشه تاخذك الى الجنه والطريق الى الجنه، وشايف كده او عندي الظن ده،
الايمان ده.
فما دام انا عندي هذا الامر مطالب ان انا ما احرمش غيري منه واطلبه لي واساعده عليه وافهمه، وده من بديهيات الدعوه. يعني انت اي واحد في حقل الدعوه مطالب ان يدعو طوب الارض، الكافر واليهودي والمسيحي والبوذي واي انسان بيجذبه لدينه حبا فيه وحبا لاهدائه للخير. فاحنا قادرين نعمل دي في الاعلام، هنعملها.
طب بالله عليك بقى،
هات
لي في كل الصحف اللي هي بتسمى الان صحف ليبراليه، وحضرتك دارس اعلام، اذا كانت هذه الصحف تنقل الراي والراي الاخر، لماذا تصنف احيانا على انها تعادي الاسلام وتقف في وجه الاسلام بهذا يعني هذا القول العظيم يعني الفج الحقيقه، في حين انها تنقل كل الاراء وتتعرض للراي والراي الاخر؟ من منطق اعلامي ومهني ارجوك قول لي وقول للساده المشاهدين، هل ده حكم دقيق يرضي الله ورسوله؟ وهل ده بميزان الاعلام ينفع يتحكم على جرايد تنقل اراء مختلفه بالمنطق ده؟
ينفع. وهناك ملاحظات. احنا الاثنين دارسين اعلام، ولما تيجي تقول هذا السؤال في مرحله سابقه لازم نعملها، وهي ان احنا ايه نعمل تحليل مضبوط. هنجيب اليوم السابع، في زعم انها ليبراليه وانها تناهض الاسلاميين وانها ما بتحبش الاسلاميين وانها بتروج للافكار اللا اسلاميه، دي دعاوى.
تمام،
تظل دي دعاوى لحد ما يجي باحث محترم بيفهم يقول انا مسكت عينه اسبوع من يوم السبت ليوم الجمعه، او عينه عشوائيه، او عينه لها نماذج لها اصول، والعينه دي يعمل لها تحليل مضمون، ويمسك المقالات والاخبار والتحليلات والصور ويشوف ايه المضاد للاسلام، ايه اللي يعني
يعني يكون
تحليل مضمون. طيب. انت عارف تحليل مضمون لا ما انا خلينا
كده. ايوه طيب مفهر.
لكن خلينا نيجي نقول انت برضو ما عملتوش، يعني انت كنت ترد عليها تقول لي طب انا عملت تحليل مضمون ولقيت انه احنا 60% من المقالات والموضوعات عندنا عن الاسلاميين وتؤيد الاسلاميين وتحض على الاسلام وتتبنى افكار.
انا مش لازم اؤيد.
خليني اقول لك 40%. انا عارف
انت قناه دينيه لك توجه معين، انا اعلام يعني موضوعي خبري يعني عفوا يعني مثلا لو حضرتك يا دكتور عاطف دلوقتي مثلا استضفت حد مش عاجب السادة المشاهدين فواحد دخل في التليفون قال لك انت جايب الاشكال دي ليه
جميل.
مثلا بيحصل كتير جدا في اخطاء على الهواء او كده ممكن جدا خالد صلاح في اليوم السابع يقوم ناشر الخبر ده ويقول جمهور عاطف عبد الرشيد ينتقد فحوى برامجه ده
تمام.
دي تغطية تبقى منحازة وغير دقيقة لكن مواطن يقتحم حلقة عاطف عبد الرشيد ويوجه سبابا على الهواء بغير لياقة هنا تبقى معالجة اخرى
تمام.
شكل المعالجة احنا بنقول ان احنا اخباريين يعني عندي حلقات لعاطف عبد الرشيد وعندي حلقات للميس الحديدي عندي تغطية لمؤتمرات في الاخوان وعندي تغطية لمؤتمرات المصريين الاحرار عندي توجه الكتلة وعندي توجه الحرية والعدالة ان كل ده يبقى متمثل في مظلة واحدة هو ده اللي من وجهة نظري الشخصية لا زلنا نفتقده
طيب انا معاك في النظري لكن لما نيجي نطبقه على اليوم السابع بقى
يعني
خلينا نقول هنلاقي انه الصورة تبدو انه في العكس يعني في تصيد لهفوات الاسلاميين
تمام.
هي طبعا سلعة رائجة يعني الان الاسلاميين نجمهم ساطع وانت كاعلامي عاوز تجيب الغريب وعاوز تجيب السبق وعاوز تجيب الغير عادي واللي يشد القراء واللي تقرأ اكتر واللي تخش على موقعك بمعدل اكتر فانت بتاخد سقطات وهفوات بعض الرموز الاسلامية وتبتدي
زي
ما هو زي
واللي بقى تحليل علمي
لا خلينا نقول عشان ما يبقاش الموضوع ده ياخد منك كتير اوعد المشاهدين واحنا معاك هنعمل الاسبوع اللي يبدأ من بكرة السبت لحد يوم الخميس القادم وتعالى معانا الجمعة الجاي وهنقول احنا حللنا
المضمون
وشوفنا وانا بتغششك
لا ده لك بالعكس انا مش عايزك تعملها كده كتر خيرك طبعا ده انا عايزك تعملها على اسبوع عشوائي
نرجع
يعني
لورا
نرجع لورا
من يناير وحد من فبراير
الله يفتح عليك بس خد بالك بقى من حاجه هفكرك بحاجه صغيره قد كده الاسلاميين انهي تيار ما انا اصل خد بالك وجهه نظري غير وجهه نظر حضرتك
هنقول
انا بتعامل مع الاسلام انا وجهه نظري انا بتعامل مع الاسلام ككل عقائدي وفكري وفقهي واحد لما تيجي تترجمه في ارض الواقع وتقول مثلا انا عايز اطبق الاسلام فيطلع لك مثلا الجهاد والجماعه الاسلاميه والاخوان وبعدين يطلعوا الحريه والعداله وبعدين النور السلفي وبعدين تيارات مختلفه عن النور السلفي مش عايزه تنتظم حزبيا فانت قدام لما تيجي تعمل الشكل في تطبيقاته هتلاقيه متعدد فلما يجي مثلا انت النهارده الحريه والعداله يتهم النور السلفي او النور السلفي يتهم الحريه والعداله في الانتخابات واكيد طبعا كل الساده المشاهدين فاكرين ان دول اتهموا دول بالتزوير ودول اتهموا دول بالتزوير ودول اتهموا دول ان هم حاطين حاجات قدام الكمبيوترات قدام اللجان ودول متهمين وهكذا وتراشقوا انتخابيا وده في العرف الانتخابي جائز جدا وعادي جدا ما فيهوش اي مشكله لما انت تيجي ترصد هذا الخلاف هل ده يعتبر إهانة للطيارين؟ إجابتي أنا؟ لا وهسمع إجابة حضرتك دي نمرة واحد نمرة اثنين افترض بقى أن أنا عجبني مرشح نور السلفي افترض ما داخل مزاجي أنا النور السلفي عجبني اليومين دول يعني إيه عاليين سياسيا يعني كواحد مشاهد ومش منتظم أنا ماليش حزب وعمري ما دخلت حزب ولا منتظم حزبيا لكن كواحد مشاهد ممكن أبقى معجب مثلا بأداء النور السلفي في بعض المواقف وأنا كتبت الكلام ده هل ده يصنف على ان هو ضد الحرية والعدالة ولا ضد الاسلام هنا بقى الحتة اللي عارف دكتور عاطف ده الفتيل اللي زيه نفسه يشيله انك تفرق ما بين الاسلام ككل وما بين تجلياته السياسية لان الصحابة انفسهم رضوان الله عليهم اختلفوا في سقيفة داني ساعد خلافا عظيما فضل مأثر كتير جدا على الامة طبعا مش في معرض ان نقول خلافات الصحابة رضوان الله عليه لكن القصد ايه انه الانصار ارادوا سعد بن عباده صح والمهاجرين ارادوا قالوا حسموها في ابو بكر وقام عمر بن الخطاب خطب في الوقت اللي كان فيه سيدنا علي بن ابي طالب والزبير بن العوام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل صحيح ولا غير صحيح وحصل مشكله تاليه سياسيا محدش قال ان ده ليه علاقه بالكل الاسلامي العقائدي الفقهي الفكري فصار ابو بكر في حته الأنصار انصاعوا لاختيار أبو بكر وقبلوا الخلافة وبايعوا أمير المؤمنين، ثم تجلت اختلافات سياسية بعد كده لاحقة إلى الدرجة اللي فيه صحابة يعني وقفوا فيها قدام بعض بالسيف ولم يكفر أي منهم الآخر. ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة، الكل الإسلامي الفكري الفقهي العقائدي ده كل بتاعنا كلنا. نيجي بقى نختلف، مش عاجبني أداء خالد صلاح، حقك، مش عاجبني أداء الدكتور عاصم، حقك. من النهاردة عندي سعد الكفتني رئيسا لمجلس الشعب، افرض الكفتني غلط أو عمل أي حاجة فأنا قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده غلط، طبعا أنت كان لازم تاخد الاستجواب ده، ما تاخدش الاستجواب الفلاني ولا عشان فلان صاحبك. أبقى أنا ضد الكفتني ولا ضد الإسلام؟
ضد الكفتني.
هنا بقى الحتة اللي لازم نشيلها،
بس في جزء منها إنه الكفتني واحد من التجربة الإسلامية. انت سألتني سؤالين،
هل يمنحه حصانة مقدمة؟
لا 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 خالص. انت سألتني سؤالين، قلتني لما انا بعرض الخبر متلون ولا بعرضه ازت زي ما هو الوضعي، وبعدين نقلنا على انه الاختلاف الداخلي وعرضه زي ما قلنا النور وال
تمام.
الجزء الاولاني عشان نبقى ما نقولش انه الاستاذ خالد صلاح ليبرالي وانه بالتالي مناهض للاسلاميين وللتجربة الاسلامية، ما فيش مانع انك تعرض الاخبار، بس احنا عاوزين ايه الوزن النسبي بين الاخبار وبعضها. بمعنى انك انت جبت خبر عن الشجارات المناوشات اللي ما بين الحرية والعدالة والنور، كانت في انتخابات امس، فجبت اخبار
ماشي
ممكن يكون بالفعل حدثت طلت مناوشات على ارض الواقع، الاستاذ خالد صلاح جابهم في الجورنال بتاعه، حدثت 30 مناوشة من الكتلة، حدثت من الوفد 60 مناوشة، بقى عندنا النسبة 60-30-3. ممكن انت تجيب التلاتة بتوع الاسلاميين كاملين متوفيين
تمام،
وتجيب من وتجيب من الكتلة 3 وتجيب من الوفد 3
تمام،
تقول ده انا عادل، شوف انا جبت 3 و3 و3، اقول لك بس انت ما عبرتش عن الواقع. تمام. لان الوزن النسبي على ارض الواقع كان، احنا بدي مثل وهمي يعني،
لا.
ان الوفد ضعف الكتلة والكتلة 10 اضعاف الحرية والعدالة والنور. تمام. يبقى انت هنا لونت العنوان، يعني دايما انا بقول العناوين اللي مختارة ممكن يكون ده عشان السخونه.
بس لا انت بتزنق، بس دكتور عاطف بس لازم ناكد قدام الناس احنا بنتكلم على انطباعات
ولا دي مش، وبعدين برضو مش بنتكلم، برضو مش بنتكلم، خلينا نقول على حاجه،
لا ما اتكلمش
حاجه، اعتبرني مش بهاجم
لا لا
مش سامع ولا بتكلم، بتكلم على تجربه
طبعا
موجود.
الهجوم على فكره كمان ما بيزعلنيش، لان انا كمان عايز اهاجم انا كمان، يعني احنا ضره ان احنا نقعد ننتقد في بعض نقد على اسس منهجيه في محبه البلد،
ده مش فاهمين احنا فاهمين ننصح بعض يعني احنا
يعني خلينا نقول النقد الذاتي البناء،
خلينا نقول النقد الذاتي
البناء. انا عايز اقول لك على حاجه، طوال فتره الانتخابات انا مثلا يعني احد الناس اللي انا بقدرهم جدا سياسيا كان الدكتور سيد بدو، وقعدت فتره طويله جدا يعني مثلا لو عندي نصيحه اقولها له لو كده نتكلم في التليفون. عايز اقول لك انه الدكتور سيد البدو اعتبر في فتره الانتخابات انه اليوم السابع واقف ضد الوفد. ليه؟ لمجرد ان يطلع مثلا الناس في الغربيه يطلعوا بيان يقولوا احنا مشقين واحنا كذا واحنا مش راضيين عن الترشيحات، اجي انشرها، يطلع الدكتور سيد البدو يا خالد والله ما حصل ده كذا، طب انا هبعت لك رد. انا طبعا ما اقدرش اشيل خبر حقيقي، فيبعت لي رد، بعدها بشويه يطلع الناس في السويس، بعدها شويه يعني انت خد بالك انت بقى ايه، لانك انت قارئ لك توجه، فبتشوف بس بعينيك ما يتعلق بتوجهك، لكن بتيجي تقيم ما بتقيمهاش في الكل. انا عايز اقول لك حاجه دكتور عاطف، احنا شئنا ام ابينا كل الصحف المصريه المقاوميه والمستقله والحزبيه حتى بما فيها الصحف الحزبيه، شاءت ام ابت كان عليها ان تغطي الانتخابات اللي فيها الحريه والعداله هو الاكثر نشاطا والسلفيين هو الاكثر نشاطا. فلما تيجي تفتح صفحات الانتخابات، وارجو ان التحليل المضمون ده يتعمل، هتكتشف ان 60% من المحتوى هو مؤتمرات التيارات الاسلاميه. ده مش عشان انا متفق مع التيار الاسلامي، لا، ده علشان الواقع ان المؤتمرات بتاعتهم اكتر. لما تيجي تشوف نتائج الانتخابات، لما نقول فوز الحريه والعداله، فوز الحريه هل ده معناه ترويج للحريه والعداله في المرحله الثانيه؟ لا طبعا، ده لان الحريه والعداله فاز فعلا. هنا انت انا احنا كمهنيين ما بيبقاش لينا علاقه في الاختيار اللي بيحصل في الواقع. ما انت كده ما بيتكلم مثلا يجي يقول لك كل شويه الاعلام هو السبب. طب انا مالي مالي هو انا اللي نزلت القوات تضرب الناس في محمد محمود؟ وبرضه دي نفس خد بالك بقى انا بنقلك.
انا قريت الموضوع بتاعك اللي بيتكلم في هذا الموضوع وما عجبنيش وهسالك عنه.
ماشي.
لانه انا مع مع مجلس العسكري انه الاعلام هو السبب.
لا حرام
هنتناقش فيه.
لا ده ظلم بقى.
لا هنتناقش ما هو مش ظلم. خلينا نقول ليه نقول ليه.
موافق طبعا.
طيب
وانا كلمت كل قيادات مجلس عسكري بعد المشير في الموضوع ده انه استمرار الهجوم على الاعلام بالشكل ده ده طبعا مش صح. طيب. الاعلام يا جماعه الاعلام بيقدم المحتوى اللي موجود في الشارع. انا معايا كاميرا ونازل الشارع محطه فضائيه وبصور في ميدان التحرير في اشتباكات. انت ممكن كمواطن انا شخصيا بعلنها قدامك اهو ضد كل المليونيات التي حدثت بعد 11 فبراير. وانا شخصيا كخالد لان انا مش ثوري ما بنتميش للتيار الثوري على الاطلاق ومش مشترك في اي ائتلاف ثوري ولا ليه علاقه بالحكايه دي. انا بصنف نفسي على انني اصلاحي اكثر مني ثوري وضد كل هذه المليونيات. لكن انت بقى تعالى انا عندي كاميرا واقفه في ميدان التحرير فبتصور شباب بيرموا القوات بالحجاره وقوات بتضرب الشباب. دوري انا ايه هنا؟ ناقل. انا ناقل للحدث. الحدث ده بيأثر بقى على الناس في البيوت، بيأثر على مجموعه من الشباب بينزلوا هناك. المفترض ان انا الموقف ده يكون الاحتواء هو للسياسيين، اما الاعلام فهو دوره ان ينقل الحقيقه طول الوقت بلا انقطاع.
طيب هنعمل تعليق. طيب. لسؤال، تعليق في صورة سؤال، وحضرتك تعلم هذا الامر، والامر ده بيدرسه طلاب الاعلام او المتخصصين في الاعلام وله بعد شرعي، انه المآلات او النتائج المتوقعه لازم تراعى. بمعنى ان انا كاعلام مش كل اللي بيحدث شرعا من حقي اظهره، لكن ما يكونش ده تكئه او حجه انك انت تنقي على مزاجك. لكن انت بتيجي احيانا واجب وطني واجب شرعي احيانا شيء مضر بالامن القومي، شيء يحدث فتنة وحقيقة حدثت، هل من حقك او من حقي ان انا اظهرها بطلاقة وبلا قيود وبلا ضوابط، ولا انا براعي ابعاد تخص اعراض الناس وخصوصيات الناس، براعي الامن القومي، براعي هيبة الدولة اللي انا احد الامور اللي سألك عليها، من المستفيد من إضاعة هيبة الدولة؟ وانتوا كنتوا عاملين منشط أظن العدد الأسبوعي أو من يومين، منشط كان مستفز وأنا زعلت
ليك
أنا كمواطن. كمواطن عادي. لأن أنا خايف على
هيبة. قول لي إيه هو المنشط؟
كان إسقاط المجلس العسكري أو
عمرنا ما طلعنا إسقاط. ممكن نقول إنه مثلا
أمس أول الثورة. لا ده العنوان المنشط الرئيسي وعنوان خبر في الموقع.
لا هو دي عادي. وانا النهاردة هو ده برضو الفرق. انا النهاردة لما يكون عندي انا شخصيا وبقولها قدام حضرتك دلوقتي قدام السادة المشاهدين، يعني انا وطلعت وقلتها قبل كده في فضائيات اخرى، مش موافق على كل اللي بيقولوا اسقاط المجلس العسكري، لان ده عبث فكري ورهاب، يعني حاله من الرهاب العصبي ان انت تقول ان احنا مش في حكم عسكري، احنا في حكم انتقالي. ارتضى المصريون ان هم يمنحوا المجلس العسكري سلطه ادارته، وارتضينا باستفتاء، واي واحد يغير الاستفتاء يبقى بيهرج ومش سياسي وما بيحبش البلد دي. من وجهه نظري.
تمام.
وجهه نظري دي حاجه تفضل في قلبي وفي ضميري وفي اعتقادي، اعبر عنها في الجورنال في مقال. اما في التغطيه فلما يطلع مثلا 16 ائتلاف من ائتلافات الثورة مثلا تعمل مؤتمر صحفي وتقول نحن نطالب بإسقاط المجلس العسكري، ما هو ما بيقولوش إسقاط، ما حدش بيقول إسقاط، برحيل المجلس العسكري. تمام؟
طيب.
هنا أنت بقى كإعلام أنت ما تقدرش إطلاقا، أنت تقدر طبعا تشيل، بس ده معناه أن أنت بتظلم قطاع له من الفكر ومن الرؤية ما يستحق الإبراز، وحضرتك أستاذ إعلام. فالنهارده ما ينفعش انا اقول ايه اصل عشان انا رايي انه لا ينبغي على المجلس العسكري ان يرحل، وعشان انا رايي انه المجلس العسكري لازم يفضل، العيال دي مثلا مجنونه مثلا، فبالتالي انا مش هحط الخبر ده. لا طبعا، غير دقيق وغير صحيح، لانه بالمعنى ده يا دكتور كان المفترض علينا احنا بقى، وارجوك ترجع لارشيف اليوم السابع قبل الثوره، لانه في ناس كتيره جدا اتعنطرت بعد الثوره لكنها كانت قبل الثوره ووضع تاني. ما ترجع احنا لارشيفنا قبل الثوره، سواء في اللي انا كنت بكتبه في مصر اليوم قبل ما يبقى في اليوم السابع او في اليوم السابع، هتلاقي انه في تمثيل كبير جدا لمثلا الاخوان المسلمين، وهتلاقي تمثيل كبير جدا مقالات كانت بتزين اليوم السابع لفضيلة الشيخ محمد حسان اللي انا بعتبره هو شيخي المفضل، يعني بحبه لوحده. فاذا احنا موقفنا قبل الثوره كان يمثل ثانية واحدة يمثل، انا بس عفوا عشان اتاكد على حقيقه، يمثل هذه الطيارات التي كانت في عرف الدوله هي طيارات محظوره، كانت كنا نمثلها بشكل منطقي. وكان مدير تحرير جريده اليوم السابع استاذ هاني صلاح الدين هو عضو مؤسس، عضو منظم في، مش مؤسس، عضو منظم في جماعه الاخوان المسلمين، وخاض انتخابات النقابه الفتره اللي فاتت على قائمه الاخوان.
كان ولا لسه؟
كان ولا زال.
كان ولا
زال. ده قبل الثوره. وكنا نفخر في اليوم السابع ان احنا عندنا خريطه متنوعه جدا من الافكار، يعني عندنا اسلاميين، عندنا سلفيين، عندنا جماعه اسلاميه، عندنا ناس كانوا معتقلين وخرجوا، يعني عندنا شيوعيين، عندنا ناصريين، من كل عندنا طبعا مسيحيين، من كل التيارات ومن كل الافكار. وكانت ترابيزه التحرير في اليوم السابع برضو يعني واحده من الحاجات اللي احنا بنحبها في نفسنا انها بتمثل كل الافكار وكل التيارات. ما ينفعش اجي اقول بقى رايي كذا فلا مش همشي لك رايك كده، انا ما بقتش صحيفه كده، انا بقيت منشور سياسي، بيان يعبر عن راي جماعه. دي انا وافق فيها انه الحريه والعداله، صحيفه الحريه والعداله تعمل كده، هي حره لانها بتعبر عن تيار،
بس هي مش منشور سياسي بس
انا بقول لك اوافق نظريا لا ما بتهمش زمايلي كلهم حبايبي اوافق انه الوفد يعمل كده، اوافق من ناحيه النظريه ان الوفد لو عمل كده عادي، ده بيعبر عن حزب. لكن اما انا كيوم سابع او الاهرام او الاخبار او المصري اليوم، الصحف العامه او الخاصه التي ليست منتميه الى حزب، فتبقى هي واخده خط واحد، لا وافق.
طيب هعلق وعشان انت بدات تضحك عليا وتمشي كل حاجه.
لا عفوا
خلينا نقول، انت قلت حاجه، قلت ان انا لما بيجي عندي 16 ائتلاف اجتمعوا وطالبهم باسقاط، ما اقدرش اغفل هذا الامر.
تمام.
لكن انت المفروض ان انت ان 16 ائتلاف دول في قيمه الشعب المصري ككل عددا وتوجهات تساوي كذا في الميه، يعني هنقول في الاخر لما تلم 16 دول هيقولوا عددا وفكرا يساوي من عدد السكان يساوي 1 في 1000، ومن حيث التيارات السياسيه اللي موجوده يساوي
خلينا كم ما كان تويتر وفيسبوك قبل الثوره كده، كان اصل دي لغه برضو،
معلش خلينا كم لغه الاعلام. انا
بكلمك في الدوله السابقه، مين دول اللي على فيسبوك؟
لا لا واحده واحده بس. ايا كان، انه في فرق بين انه 16 ائتلاف جم وان انت تجيب احزاب التحالف الحالي ودخل عليها الوفد ومعها النور وعملوا اجتماع واصدروا بيان، هذا البيان يمثل اغلبيه في الشعب المصري. انما لما تجيب 16 ائتلاف، خلينا اقول بقى، انا ما بقولكش ما تجيبوش، بس انت قدامك خيارات. انا لو قدامي انت رئيس تحرير وانا رئيس تحرير وفي رئيس تحرير ثالث، انت ممكن تاخده تعمل له المنشط الرئيسي لانه الكلمه حلوه، اسقاط ولا رحيل، طبعا نكتب فوق 16 ائتلاف تطالب صغيره، وبعدين رحيل المجلس العسكري فورا كمان، يعني ممكن انا اقول له يا ابني نزلها في صفحه داخليه على 2 عمود كده في 10 سنتي ولا في 7 سنتي وخلاص وبدون صوره. واحد تاني يقول له ما تنزلهاش خالص. لا،
اللي بقى قال له ما تنزلهاش
كل ده
غلط،
بس خلينا نقول
الاعلاميا مهنيا غلط.
ما هو خلينا بس، اصل مهنيا،
طب امال انت جايبني ليه؟ طب انا مختلف معاك صح؟ وانت قناه الحافظ بتتعامل معايا على ان انا صحفي
ليبرالي. انت ليبرالي واحنا قران وسنه.
ليبرالي طبعا، بس ما هو الفرق برضو بيننا ان انا بقول انا ليبرالي على الكتاب والسنه.
حلو ماشي خلاص.
وعندي ادلتي من
خلال انا عايزك
تاريخ وكل حاجه.
حلو.
فانت جايبني ليه؟ انت ممكن تقول لا، ازاي نسمح لهذا الكيان ان هو يجي هنا ويقول افكار ممكن تؤدي الى اغضاب جمهورنا الرئيسي اللي هو منتظر انه يسمع منا خطاب معين. لكن انت جبتني بالمنطق الاعلامي اللي هو ايه؟ لا، ما هو البلد دلوقتي
المنطق الشرعي،
يعني
انا جايبك بفعل المنطق الشرعي يعني.
حلو يعني جميل جدا انه الشرع يكون حد التواصل والليبرالية
عشان نتوبكوا زي ما انت قلت.
وخد بالك كده انت على ارضيتي انا لان انا برضو بقول ان الليبرالية دي موجودة في الشرع. هسألك دلوقتي
هسألك عنها دي
ماشي.
كل ده
الليبرالية بالمصطلح بتاعك المصطلح المصري مش بالمصطلح اللي بره عشان برضو الناس ما تفهمناش غلط. فانت جايبني عشان تسمع وجهة نظر تانية وعشان الناس تطلع على افكار متعددة لانه ليس في الصالح العام ان يكون الخطاب احادي ولا يكون الفكر احادي. بالعكس ده كل ما تدع الازهار الفكرية تتفتح كل ما الناس تتثبت من افكارها. وشوف برا على تاريخ الاسلام قد ايه افكار وفلسفة ورؤى وتفاصيل وغزو فكري وغزو ثقافي ومعتزلة ومرجئة وخوارج الى اخره. ومع ذلك ظل التوجه الثابت المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ثابت طول الوقت. فاهم قصدي ايه؟
فاهم. بس احنا كده انت بتضحك عليا يعني. انت
حرام عليك والله
بتختار وانت بتجيب شواهد حلوه في توقيت كويسه. خليني ايه نروح
نروح للموضوع. عليك توصل اللي في قلبي والله.
انت صادق وانت بتحكي عليا انت صادق. انت
قول ان انت بدات تقتنع
كويس. انا هبقى ليبرالي
مجرد انك تجيبني. ما هو يا جماعه ما نفهمهاش غلط والله العظيم يا دكتور عاطف. قصدي انت تعرف انا دلوقتي بعتبر قضيتي الرئيسيه هو تحرير هذا المصطلح من الافكار الضالبه حواليه. انت لما تجيبني هنا دي ليبراليه. انت عايز تقول مثلا لا انا بجيبك من قبيل مناظرات النبي صلى الله عليه وسلم مع مثلا ابن المغيره. طبعا هزعل ان انا اتشبه بابن المغيره. ماشي مفيش مشكله. ولكن يعني شوف انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم العظمه في المناظره. طب بلاش عدي بقى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وروح بقى كده لعصر الثوره الفكريه الفقهيه في نصف كده الدوله الامويه وبدايه الدوله العباسيه. الامام ابو حنيفه ومناظراته ده في مراجع الفقه مناظرات الامام ابو حنيفه اللي هو بيتكلم المختلف.
ما احنا ما انتسبنا نتناظر بقى.
إذا الأصل الليبرالي من إتاحة الفرصة للحوار مع الآخر هو جزء لا يتجزأ من ثقافة هذا الدين.
تمام موافقك.
هذا ولله التوفيق.
طيب خلينا نرجع تاني نرتب أفكارنا.
تمام.
أنا خلينا نقول على حاجة عشان نبقى كويسين. أي أمس مش ملاش علاقة بيه.
تمام.
أنت زي الفل وأنت ومفيش عندك أي سلبية.
وأنت برضه.
هنيجي نقول إحنا بنتكلم على بكرة المنشود المثالي. انت استاذ خالد بتستخدم مصطلح ليبرالي.
تمام.
السؤال انا ايه اللي زنقني على هذا المصطلح؟ انت الاستاذ خالد صلاح الراجل اللي قارئ في الاسلام كنت عضو في وقت من الاوقات في جماعه الجهاد. قعدت كام سنه؟
3 سنين.
3 سنوات منهم كام سنه سجن؟
سنه ونص
سجن. فاهمين يا اخوان المشاهدين يعني ايه واحد منتمي لتيار زي الجهاد يروح يقعد سنة ونص في السجن في هذه الفترة بيتعجن مع إخوة وحوارات ونقاشات وتجربة.
وده اللي خلاني ليبرالي في الحقيقة.
ما هو وارد. احنا في حد كان من القيادات الإسلامية القديمة بيقول لك الناس بتخش التجربة بتاعت السجن دي زي الطوب الني اللي بيخش الفرن.
وبعدين تنضج.
فبتطلع بقى زي أي فرن القميمة الطوب دي بيطلع بقى فيه القالب الأحمر المتساوي. وفي اللي بيتكسر يبقى نصين وفي واحد تلاقيه سود شويه والتجربه بتدي انعكاسات مختلفه. لكن خلينا نرجع للاستاذ خالد صلاح بشخصه مش على عموم الليبراليين. انت ايه اللي زنقك تستخدم كن كما انت؟ انما هو مصطلح ليبرالي باللي انت تقصده. قلت ليبرالي بمرجعية القرآن والسنة أو بضوابط القرآن والسنة.
تمام.
طب ما أنت خليك ما تسيب الفرع وتمسك في الجذع.
حلو ده كلام جميل.
يعني
وأنت إيه اللي زنقك على كلمة ديمقراطية؟ ليه كل الإسلاميين دلوقتي بيستخدموا كلمة الديمقراطية دون أي حرج من استخدام هذا المصطلح؟
لا لو سألتهم لو عملت استفتاء وقلت لهم لا هل أنتوا هم في خد بالك هم دخلوا عقل السياسة
بس اتكلموا في الاستخدام يا دكتور عاطف. ما أنت برضه ما تشطرش.
طب جاوبني وأنا جاوبك.
ما تشطرش عليا.
جاوبني وأنا جاوبك. يعني جاوبني على الليبرالي وأنا جاوبك على
الديمقراطية. أنا بقول لك إذا كان الإسلاميون الآن يستخدمون مصطلح الديمقراطية ويقولون للناس ولناخبيهم ان هم عايزين يبنوا ان الديمقراطيه لغه من لغه العصر وانها التطور الطبيعي للشورى وانه ايه استفتاء الناس ده.
ما لسه قلت لكم عاوزين الشورى
بس مش
التطور هم قالوا كده
مش هيقدروا يفرضوها. دكتور عاصف احنا بنتكلم على الواقع ولا بنتكلم كله نظريات؟
لا واقع واقع
وبكرة. الواقع
على الواقع وبكره
الواقع بيقول ان الخطاب السياسي للتيارات انا بقول السياسي ثلاث اشهر عشان لما اختلف ما تخرجش بره الدين. الخطاب السياسي للتيار الاسلامي في مصر يقول ان الديمقراطيه هي التطور الطبيعي لنظام الشورى في الاسلام وانه لا يوجد على كل الثلاث مراحل الانتخابيه لا حزب ولا اي مرشح اسلامي رفض كلمه الديمقراطيه اللهم الا عبد المنعم الشحات اللي هو
كتير من السلفيه
كان عنده بس كان عنده وجهه نظر مختلف لكن على الاقل الرموز والبنيانات الحزبيه الكيانات الحزبيه قالت تستخدم الديمقراطيه عادي. لماذا
انا والله ما
بكمل
مش
هكمل جوابي
مش بس انا عاوز
افهمك ازاي بنستخدم الديمقراطيه وموافق على استخدامها مع انها مصطلح كله كده فلسفي اغريقي
عارف ليه الديمقراطيه عشان هو عاوز بعد شويه يلغيها ويخليه في الشورى.
اوعى تقول كده ده خطر.
لا ما هو ما انا مش زيك لا داخل في حزب ولا داخل في جماعه وانا انا اصلاحي زي حالاتك زي ما انت قلتها كده. فانا بالتالي لو هو في ايده بس هو المصطلحات بتاع
الدكتور عاصف
السوق السياسي مش قادر هو يصلحها.
النبي صلى الله عليه وسلم تبنى خطط حربيه تبنى خطط معلش سيبنا جاوب
اتصال من حبايبك
حاضر تبنى انا اسف على المتصلين
طيب.
تبنى خطط حربيه فارسيه انقذت دوله المدينه من غزوه الاحزاب
تمام
عندما حفر الخندق بناء على نصيحه مولانا وسيدنا سلمان الفارسي
تمام.
صح ولا لا
تمام.
اذا هذا التبني للافكار العصريه لا يضر
ابدا
ما قلناش حاجه لما نيجي نتحدث عن الشورى في مجتمع المدينه مثلا وهو مجتمع يعني كان مجتمع صغير وكان يعني ثقيفة بني سعيدة دي راحوها خد بالك ما كانتش ثقيفة بني سعيدة هي مقر الشورى ده كان الجامع ده هم الأنصار تجمعوا في ثقيفة بني سعيدة فذهب إليهم المهاجرين كان في رموز الرموز دي كانت منتخبة بانتخاب طبيعي لأنهم الذين افتدوا أنفسهم لهذا الدين. لما تيجي انت تطبق على مجتمعات بقى فيها 85 مليون بني آدم وتقول انا عايز اطبق الشورى على اي معيار تطبق الشورى على اي معيار؟ طب انا قاعد في الصعيد حضرتك يا خالد يا صلاح او حضرتك يا دكتور عاصف بتمثلني على اي اساس؟ يجب ان يكون على النظام الانتخابي صح ولا لا؟ يبقى اذا لما يجي واحد محترم من الاسلاميين يقول ان الديمقراطيه هي التطور الطبيعي للشورى لا ينبغي ان يكون ذلك على الاطلاق لا ضميريا ولا عقائديا ولا فقهيا ضد الاسلام
خلاص موافقين على الديمقراطيه
تطور نظري
خلاص
الحمد لله الاول وافقت فضل الليبراليه
لا كل دي مش اجابه عن انا سالتك عن الليبراليه دخلت في السهله نشوف معانا الاتصال حد من حبايبك يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا دكتور عاطف ومرحبا بضيفك الكريم.
الله يكرمك معاك ليك يا دكتور ناجح ازي حضرتك؟
الله يسعدك ويكرمك ويبارك فيك.
الله يعزك يا دكتور ناجي.
اللي انا جايب معايا الاستاذ خالد صلاح وعاوز اعمل له غسيل مخ وارجعه تاني في تنظيم الجهاد وعاوزك تساعدني وبقول له التقي لي زنقك.
هو الدكتور ناجح خرج.
لا بس هو خرج تنظيميا لكن هو روحيا وعقلا وقلبا
وانا كمان
عاوزين انا سالته انت ايه اللي زنقك تركب هذا الحصان اللي غير رابح في وجهه نظرنا زي ما انت عارف يعني الحصان الليبرالي ومع ان انا شايف ان الاستاذ خالد بكفاءته وقدراته لو هو مع التيار الاسلامي اولا هينفع المجتمع بشكل افضل هيؤثر اكتر وبعدين هنلاقيه معاك في الفردوس الاعلى.
نسال الله ذلك.
هو الاستاذ خالد محب للاسلام ومحب للدين وليس بالضرورة كل محب للإسلام أن يكون داخل تنظيم أو داخل جماعة حتى يكون عطاؤه عظيما للإسلام بل بالعكس يعني أناس كثيرين كانوا خارج التنظيمات أعطوا للإسلام أعظم بكثير ممن كانوا في داخلها. يعني الدكتور يوسف القرضاوي أعطى للإسلام وهو حر بعيد عن التنظيمات أكثر من غيره. الشيخ محمد الغزالي أعطى للإسلام كثيرا وهو بعيد عن أي تنظيمات. الشيخ سعيد السابق وكل هؤلاء أعلام أعطوا للإسلام بعيدا عن هيكل تنظيمي او ما الى ذلك، بل ان الهيكل التنظيمية احيانا تحد من قدرة الانسان على المبدع بالذات، على التفكير والابداع وحرية الرأي، يعني تلجم فكره على الانطلاق. فيعني انا اريد الاستاذ خالد ان ينطلق كما هو منطلق، والاستاذ خالد يعني صاحب تجربة صحفية مصرية عظيمة جدا، وهي موقع اليوم السابع في سنوات قليلة أطلق موقع. هذا الموقع فاز بجوائز عالمية كبيرة جدا، ولسه فايز هو بجائزة فورس، وهذه الجائزة جائزة ضخمة جدا في الصحافة، وهذا إنجاز يحسب له، هذا إنجاز كبير للأستاذ خالد وهو في سن صغيرة أن يصنع موقع اليوم السابع بهذه الكفاءة وبهذه الجدية. وفي نفس الوقت الموقع شكله يسعد، كما قال كثيرون ان اهم ميزة في اليوم السابع انها كده تسعد الانسان حينما يقرأها، لان الجريدة مفرحة مش مقبضة، سواء في الشكل او المضمون او التنوع او ما الى ذلك. ثم بعد ذلك اصدر جريدة اليوم السابع، والان جريدة يومية لا شأ فيها انصاف، والموقع والجريدة يكتب فيه كل الاطياف المصرية دون اقصاء لاحد، ودون يعني دون ابتذال ايضا ودون اسفاف، وبياتي بالمعلومات في تدفق جميل وطيب.
الله يعتبر
انجز انجاز كبير جدا في الصحافه، مش مهم ان احنا لازم نقولب كل الناس في قوالب جامده يمكن ان تحد من فكرهم وعطائهم وابداعهم وما الى ذلك. ونحن نرحب بالاستاذ خالد سواء في جماعة أو غير جماعة، المهم أن يعطي للوطن ويعطي للدين ويعطي للإنسانية ويقدم للناس شيئا نافعا ويعطي نماذج جيدة. يعني نريد يعني مواقع إسلامية يعني تحذو حذو اليوم السابع في الجدية والسرعة وما إلى ذلك. يعني هناك سرعة في اليوم السابع، يتغير الأخبار 4 مرات، في حاجة جديدة لسه الموجز ده كل حوالي 6 ساعات تقريبا. كل هذه أشياء جيدة في الموقع، ليست موجودة في مواقعنا الجامدة اللي هي فيها جمود ما فيهاش حركة، لا تهتم بالخبر بقدر ما تهتم بالدروس والخطب والمقالات. نريد صحافة يعني مثل اليوم السابع، سواء في الموقع أو في الصحيفة. الحاجة الثانية أن تكون فيها كل الأطياف، نتعلم نحن من اليوم السابع أن تكون كل الأطياف تكتب، كل الأطياف الوطنية، يعني أي صيف وطني حتى لو خالفنا الرأي ما فيش مانع يكتب في صحفنا، هذا شيء أتمناه للصحف الإسلامية. والوطنيون على فكرة معروفون بالاسم والرسم، والغير وطنيين برضو معروفون بالاسم والرسم، فما فيش مشكلة أن صحيفة إسلامية يكتب فيها اي واحد وطني حتى لو مسيحي او اتجاهه كذا، وهذا يدعو للتقارب في بناء الوطن، لان هذه ليست صحيفة بتاعت مسجد او صحيفة جماعة، انما هي صحيفة للناس جميعا. انا بحيي تجربة الاستاذ خالد وبعتبرها تجربة رائدة في الصحافة، واتمنى له كل توفيق.
ربنا يحفظك دكتور ناجح. شكرا شكرا دكتور ناجح، جزاك الله خيرا. بس انا برضو برد عليك وبقول لك طب ادوني 3/4 ميزانية اللي بدأ بيها اليوم السابع.
والله العظيم ظلم برضو،
بس استنى بس اكمل الرسالة. مش كتيرة والله. ادونا بس 3/4 ميزانية واحنا نعمل لكم اليوم الثامن واليوم الاخر، ونعمل حاجة اسلامية يعني مشرفة. انا قلت جملة في وسط السؤال عشان اديك حقك في الرد عليها. انا كنت بسألك ايه اللي زنقك وانت هواك اسلامي وروحك إسلامية وانت بتقول كده، انه ترفع راية الليبرالي، ما ترفع راية تعبر عن المرجعية بتاعتك. وانا بقول الان سؤال، وانا بسأل الدكتور ناجح، الحصان الليبرالي في مصر حصان خاسر مش هيكسب وثبتت. وانا عندي جملة انت قلتها هنا هي في احدى المقالات، التيار الليبرالي صار خصما للجميع في باقة واحدة، وصار خصما للإسلاميين ولمن انتخبوا الإسلاميين، وصار خصما للمجلس العسكري.
يعني خليني
بقول عادي كده،
خليني اهم جمله انه صار خصما للمصريين الذين انتخبوا الاسلاميين اللي هم عددهم يقترب من 80%.
صحيح.
ده لو كمان دققنا هيطلع اكتر من 20%، لانه حتى من اللي في الاحزاب الاخرى ناس راهم المجتمع محترمين وخلوقين ولهم بعد اسلامي، لان في الاحزاب المتنوعه في ناس برضو سمتها اسلامي وتاريخها اسلامي. ايه اللي زانق الاستاذ خالد صلاح انه يستمر في خندق الليبراليين ما دام الامر كذلك؟ يعني خاصة احنا بنقول لك تعالى معانا في خندقنا، مش ضروري تربي لحيتك الان وانت كنت مربيه قبل كده
وكانتش بتطلع، ده كنت صغير قوي.
لا يعني اقصد هتقوم بنفس الدور وانت رافع رايك
او الاخر. انا هقول
انا بسال باخلاص عشان يعني نستفيد وربما نساعد.
الله يعزك. الله يكرمك. طبعا بشكر الدكتور ناجح جدا استاذي، وانا اتعلمت من الميثاق العلمي للاسلامي ثم من المراجعات يعني في الاثنين، وكانت عجباني شجاعه الجماعه الاسلاميه في سلسله المراجعات الحقيقه اللي انا بعتبر انها كانت عوده رشيده وحكيمه جدا، وكنت مساندها ضد كل الناس اللي قالوا دي ثقافه السجون وفقه السجون والى اخر هذه الاتهامات اللي بنقعد نرشقها لبعض بدون اي معنى ولا ملمح. انا هاجي لسؤالك، بس عايز اجي للمقال اللي حضرتك قلتها دي، لان شوف تصنيف نفسي على اني من هذا التيار الليبرالي لا يعني باي حال ان ما بهاجمش ولا بنتقد هذا التيار، لانه احنا لما نيجي نتكلم عن تيار انا شخصيا بتعامل معاه من الناحيه الفكريه مش من الناحيه التنظيميه والحزبيه. يعني انا مثلا انتقدت كثيرا هذا الانشقاق والانشطار التافه والساذج والاخرق اللي حصل ما بين عدد كبير جدا من الاحزاب التي تاسست بعد الثوره، كلها كانت لها اجنده واحده ومضمون واحد وفكر واحد وعقيده اقتصاديه واحده، ومع ذلك كل واحد راح عاش في دور الزعامه وعمل لي حزب لوحده، وبالتالي حصل شتات رهيب جدا لم يعبر عن افكار يعني هذا التغيير الذي طرأ في الثوره على نحو صحيح. بعد كده التيار الليبرالي كل ما يحصل حاجه ونتفق مع بعض كلنا كمصريين على حاجه يجي مجموعه من الليبراليين ينقضوها. رحنا قلنا المجلس العسكري اللي هو يدير المرحله الانتقاليه، وقلنا هنعمل الاستفتاء في مارس، وبعد ما اتفقنا الاستفتاء والمصريين كلهم راحوا نزلوا قال لك لا الدستور قبل الانتخابات. طب انت احنا عاملين دلوقتي يا جماعه ناس ونزلنا الناس الاستفتاء، انتوا ليه ما قلتوش ده في اجتماع؟ فانا كنت ضد ده تماما، وانا لازلت وقلتها وقتها ان انا مع الاستفتاء ايا من كان وايا كانت النتيجه، ولو جاب الاسلاميين ده اختيار شعب مصر انتهى نقطه من اول.
معنى كلامك ان الليبراليين مش بيدوروا على المصلحه.
انا هقول لك لا لا طب كل واحد بيدور على مصلحته
في القصه اللي انت قلتها.
طبعا
وانه كمان ما عندوش رؤيه، هو عنده اهداف
مش كل
عاوز يعملها.
الليبراليين دول زي الاسلاميين برضو يا دكتور عاطف، ما هماش وحده واحده. يعني اللي زيي في معسكر الفكر، معسكر الافكار، من طلاب الافكار والذين يناقشون الافكار، اللي زي مثلا مصطفى النجار، يعني هقول اسماء اصحابي عشان ما حدش يزعل، مصطفى النجار في معسكر السياسه. ففي فرق ما بين الفكر وما بين السياسه. انا بعتبر نفسي انه دوري الاساسي دلوقتي هو احنا نعمل هذا التقريب ما بين الفهم المصري لفكرة التعدد والرأي والرأي الآخر وما بين الإسلام. إيه اللي أنا خايف منك؟ ليه خايف منك أنت كإسلامي؟ ها؟ أو كواحد بلاش كإسلامي، شخص يريد أن يطبق الإسلام في السياسة وفي نظام الحكم. الكل خوفي أن يصل الأمر إلى حالة من حالات القداسة. إحنا كنا مثلا وإحنا صغيرين في السجن مثلا أمير العنبر اللي هو ماسك الزنازين جوه، مع ان مفيش اماره في جوه السجن، بس كان عندنا امير العنبر كلمته تمشي على رقبنا كلنا، ما تخرجوش ما نخرجش، ما تقعدوش ما نقعدش، ومن يخالفه يصير مذنبا ها باسم الله تعالى وباسم احكام الاسلام. خد بالك، بص بقى هنا، تصير مخالفتك لاميرك مخالفه تتعلق باعتقادك وبافكارك وبعلاقتك بمين؟ بربنا.
ده بيرجع ليه؟ انت بتخالفه ليه؟
خليني اقول لحضرتك
يعني عندهم برضه مش اي مخالفة.
اعذر يا دكتور عاطف، انا بحكي لك رواية واقعية، مش هنا مش نظري. خرجنا من النظري، بقول لك روايتي شهادتي الصغيرة. فانا مثلا لو جيت ما تحطوش البطاطين على الشبابيك، يفش حاجة. طب انا عايز احط البطانية على الشباك، لا هنا تبقى ايه، خالفت امر من اوامر الامير.
طيب ما هو عشان بس المشاهد ما يبقى فاهم.
اسمح لي.
اصل ممكن يقول لك ما تعلقش ليه، لانه
لا انت مأمور جابك كده بسرعة.
ما انا روح
كنت هناك.
لا انا روح
لا كنت هناك معايا، انا بحكي لك قصتي.
ما تقول لنا عشان تبقى
يعني هديك
ممكن يكون تعليمات مأمور السجن ندى للمسؤول بتاع العنبر اللي هو منكم كبير العنبر، امير العنبر.
هنسميه. طب من حقنا شرعيا نعرف ولا لا؟
لو عملتم، لو اتعرف، لو علقتم هعاقبكم كلكم.
طب من حقنا كرعية نعرف؟
لا طبعا لازم نفهم.
اذا بقى يبقى انا لازم افهم هنا بقى ايه. انا
لان ممكن الامير بتاعك ده كان امير مش فاشل، لكن مبدا الاماره في الاسلام احترم.
طيب هديك بقى مثل تاني.
طيب.
لو انا عايز ايه، انا كل ما اريده ان انا لو جيت بكره الصبح دخلت حزب النور، ها ومضيت استماره فيه، وتاني يوم ما عجبتنيش افكار حزب النور، قلت ايه ده برنامج سياسي فاشل. مثلا برنامج اقتصادي ما يعملش اي حاجه، الناس دي ما بتشتغلش لمصر، انا هسيب النور واروح الحريه والعداله. رحت الحريه والعداله
ما عجبك،
مش عاجبني، لا انا مش هو ده اللي انا عايزه، لا ده انا، طب انا بقى مقرر اعمل حزب اسلامي اسمه التكافل مثلا، اسمه اي حاجه، اسمه الجهاد، اسمه الخلافه، اي اسم.
التكافل هيعدي، انما الجهاد والخلافه مش هياخد موافقه.
ليه ده احنا دلوقتي ده لجنه تحزيبها تبقى تبع الكتاتني بس. اذا انا استطيع ان انتقل ما بين الافكار السياسيه تحت مظله الاسلام دون ان يكفر احد من الاخر. هديك مثال،
بس انت هديك مثل
من... لا هديك مثل من
انت رحت وقفت في الشمس،
في
سبت المظله ورحت في الشمس.
لا افترض افرض مش عايز اخش، افرض مش عايز اخش حلو،
لا يبقى انت هربت.
لا
لانه انت عاوز انك تفضل تصلح، ما انت كان هدفك الاصلاح.
افترض انا بقول افترض مش عايز اخش، انا عايز ايه بقى، نفصل وجهه نظري، نفصل ما هو مقدس، ما هو مقدس عما هو دنياوي.
طب خلاص احنا فاصلين، تعال ارجع بقى
النموذج،
تعال ارجع
هرجع. انا جوه هو انا مشيت،
انا جوه. احنا مستخسرينك في
يا دكتور
في الليبراليه، يعني انت خساره بالفعل. انا بكلمك بالصدق،
انا بقرب برضه. لا انت مفكر انا بقعد مع الليبراليين بقول لهم ايه، وانت مفكر انا بقعد مع الليبراليين
يلا نصلي
هيا بينا نهاجم لا طبعا. انا بقعد مع الليبراليين على فكره، يعني ناس كتير، كل اصدقائي في الاحزاب وفي المفكرين وكل اللي انا بقوله ان انا بعيد انتاج التاريخ النبوي الاسلام النسخه المحمديه العظيمه ونسخه الخلفاء الراشدين بما كان فيها من براح فكري وفقهي وسياسي مدهش يعني حاجه والله العظيم. واحد لما بيقعد يقرا
يا اخي
سيدنا عمر،
تعال اعمل ده من الصف، من داخل الصف الاسلامي.
شوف سيدنا عمر بن الخطاب، هديك بس حاجه صغيره.
انت عامل زي، عارف زي العمل
قبل
راح القهوه وقال انا هعمل جامع في القهوه.
لا غلط برضه.
ارجع
لا بص، لا الجامع حاجه والبرلمان حاجه، ما هو برضه
انت شاطر في ال
دي مشكلتي الوحيده.
انك شاطر في
لا مشكلتي الوحيده ان انا خايف على الجامع، وخايف ان احنا نختلف بره، فانت تعقبني في الجامع.
لا مش عاقبك، بس تعالى خليك
مش انت يا دكتور عاطف، انا بتكلم عموما. دلوقتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان طول الوقت من خلال ولايه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه واخد موقف من خالد بن الوليد، طول الوقت مش عايز خالد بن الوليد، وكل شويه يقول لسيدنا ابو بكر شيل خالد بن الوليد. فسيدنا ابو بكر يقول ازاي انا انزل سيف، ها رفعه الله سله الله ورسوله، ازاي ده سيف الله المسلول، انت بتتكلم ازاي يا عمر. وفضل هذا السجال ما بين مين، ابو بكر وعمر. اول ما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه توفي وتولى سيدنا عمر الخلافه، اول قرار خده على الاطلاق عمل ايه، راح منزل خالد بن الوليد، وانصاع خالد على فكره، سيدنا خالد انصاع لامر عمر. وكان في طول الوقت مش هنا بقى، ملهاش علاقه بالدين، هي كانت ليها علاقه بالطريقة التي يفكر فيها خالد بن الوليد من ناحية عسكرية. سيدنا عمر كان ليه ملاحظات عليه، وطبعا حضرتك فاهم تاريخ وعارف. إذا قراءة أبو بكر للمشهد إنه ما كان أن ينزل سيفا سله الله ورسوله. قراءة عمر بن الخطاب للمشهد أنه في حاجة إلى أن عمر، أن خالد يبقى مش موجود في الجيش لإتاحة فرصة لآخرين، أو لموقف وجهة نظر في خالد. مش عايز أقول حاجات لخبطة كانت في كتب التاريخ مش مالناش دعوة بيها دلوقتي. تعالى في حروب الردة.
اللي هي ده مش في حروب من
الشاهد
لا لا ازاي
استجال
لا لا
خلينا جلنا بين
خلينا لا لا بتخلينا استجال كان تحت نفس نفس الرايه سيدنا خالد لما عزلوا سيدنا عمر بقي في تحت الرايه وبقي في الصف
ما يقدرش
ومع
طبعا
انت تقدر
لا 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 ده جيش
لا
باشا باشا ده جيش لا لا
طب خلينا
طب اقول لك على حاجه طب لا لا لا
انت اللي
بتقول لا 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 استناني ده جيش هنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ده رجل عسكري وفاهم كويس يعني ايه امر عسكري من القياده السياسيه بتاعته طب ما حصل
ولا بعدها يعني ولا يعني
طول الوقت سيدنا خالد كان بيحترم سيدنا عمر
خلاص
طول الوقت
وفي خدمه الرايه وتحت الرايه
محدش قال حاجه انا بكلمك في الخلاف في الراي دكتور عاطف ممكن يصل لاني حد يصل ايه انا بقى النهارده لو انا جيت اختلفت مع السي كفتني الاخوان اي النور السلفي في مشروع اقتصادي وقلت المشروع اللي مقدمه النور السلفي ده غلط مش لازم مصر تمشي في السكه دي هو عايز يعمل كده حتى لو انا غلط حتى لو انا وجهت لو النور هو صح وانا مفكر انه فاهم غلط بس ما قريتش المشروع بعجمه مثلا في هذه الحاله ما الذي تصنفني به انني مختلف مع النور اقتصاديا ولا مختلف مع النور عقائديا
لا اقتصاديا
ما دي بقى المشكله
الخوف اللي انت بص العفريت اللي انت عامله لنفسك ده
ولا لنفسي لا حرام عليك
دماغك.
لا لا
مش في
والله ابدا
طب تعال نجرب
شوف عم منعم الشحات ده هات لنا عم منعم الشحات على التليفون
بتقول
ما تقوليش عفريت في دماغك انت كان انت من شويه راجل يا مؤمن قلت لي لا ده احنا عاملين الديمقراطيه مش هاخدها عليك ما تخافش
لا ماشي
عاملين الديمقراطيه كده ومؤمنين بيها شويه وبعد كده هنشيلها ونحط الشيوره
انا هقول لك
بعد شويه رجعت
وفيت لك بهدوء هقول لك بهدوء المصطلحات اللي موجوده في الساحه السياسيه 100% مستورده من الغرب والنموذج كله مستورد من الغرب عشان انت تعمل النموذج الاسلامي هتخش في النموذج اللي موجود وهتعدله مع الوقت في ضوء الشريعه وفي ضوء والحلو منه يبقى يعني
دكتور عاطف بص واحده من عظمه هذا الدين وسبب خلوده سبب خلود هذا الدين وانه دين الخاتم هو ان الله سبحانه وتعالى فتح مجالات العقل في قراءات الشريعه
انت كده بتشتمنا كلنا كان انت رحت للي عندهم بيفتحوا للعقل
واحنا لا مش هم انا راجل مش منظم انا
اصلا انا شبهك انا تقريبا شبهك في 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 في, في العمل الاسلامي ما انا ما يعني عندي هذا وعندي هذا الانطلاق
انا دلوقتي بقول
وما حدش بيعكسني ولا حد بيقول لي ما
ولا اي حاجه ولا اي حاجه
وبعكس ده وبعكس ده
يبقى انا بقول لك الليبرالي مش مفروض تنزعج اي واحد فاهم الاسلام فهما صحيحا وعارف انه الاسلام ده طول الوقت بيتبنى في بنيانه طول الوقت يعني من اين اتى سيدنا معاويه بن ابي سفيان برغم الخلاف الفقهي على الحكم العضودي ها من اين اتى سيدنا معاويه بن ابي سفيان بالفكره الملكيه فكره التوريث وهو كان لانه كان على شماله ها الروم وعلى يمينه الاكاثره في الفرس يعني هو طول الوقت هو راح دمشق
يعني معنى كده ان اللي بيجي من الغرب مؤذي
لا مش لا احنا هنصنف سيدنا معاويه
لا انا بتكلم على
سيدنا معاويه ولا ايه
لا طب خليني اسالك سؤال في الحته دي عشان يعني ننتقل منها انا يعني خلينا اتكلم على الاستاذ خالد صلاح الانسان اصل انا تقمصتك يعني الاسبوع اللي فات ده كله انا متقمص انا انت وشعرت ان انا عندي 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 جوه معركه داخليه انت عارف عرفت فلزم اللي داء الانتماء للإسلام وانه يعيش بتبقى عايش للقضية وملياك وبتقوم وتنام بيها وتعرض مستقبلك للخطر وحياتك للخطر وأسرتك للخطر وتبقى لدرجة انك تكون معتقل اللي هي من قمم التضحية
بس احنا كنا غلطانين
ايا كان ما انا ماشي
دكتور عاطف
انا عارف
ما اوعى تفكرني انه ان انا
لا احنا بنتكلم عن الفكره الدينيه
يعني وقتها كان
ديني
معلش مع كل احترامي للساده المشاهدين وعارف ان جمهورك ممكن يكون فيه منه ناس يعني حتى متعاطفين مع الماضي لكن انا شخصيا بقول لا انا في اخطاء ارتكبت في هذا التاريخ كانت اخطاء صعبه جدا
حلو
جدا
بس انا اخشى ان يكون ايه بناء على الجمله الاخيره دي
واللي دي اللي سببت المراجعات بعد
إنه
كده
انه انت زي المفروض زي الاسك اما بتشد الحاجه بيرجع تاني لمكانه صحيح ممكن لما تشد زي النبله كده بتشد بترجع الناحيه دي اكتر وبعدين بترجع تاني لمكانها فانت اخشى ان انت تكون يعني رحت
ورجعت
ما رضيتش ترجع لا انا تخيلت انا اقول لك اللي جال في ذهني بامانه وصدق وحب يعني انا قلت يعني انه اكيد هو مرحلة يعني في سر كده، ده لازم امنيته يرجع تاني يبقى لحيته قد كده ويبقى مع الاخوة ويخدم الفكرة الاسلامية بصريح العبارة، خاصة لما يكون في الاعلام. اصدق في الاعلام
انا بخدم الفكرة الاسلامية
بصريح العبارة، بس خلينا اكمل السؤال.
بس من وجهة نظري
انا عارف، بس يعني وجهة نظرك دي
ما هو دي ما هو دي عارف الفرق بيني وبينك ان انا ايه محترم وجهه نظرك ومش مخطئها،
وانا الناحيه الثانيه شايف ان في
الناحيه الثانيه يعمل ايه يقول لا اذا ما كانش الطابور ده لا اذا ما كانش في الطابور ده يبقى مش. انا مره في واحده من خناقاتي الفظيعه ان معايا كتاب، ها غير احنا كان مقرر علينا العقيده التحويه طبعا طبعا ها. انت اكيد مريت بالمرحله دي. فانا كان معايا كتاب اسمه فتح المجيد او مش فاكر اسمه ايه بالظبط، يعني كان حاجه تانية عقائديه مش فاكر اسم الكتاب، يمكن فتح المجيد او حاجه مش فاكر، فتح المجيد في عقيده التوحيد حاجه كده، وبعد او كتاب تاني، بس الكتاب ده كان مايل شويه في التكفير يعني متشدد في المنطق التكفيري. يا الهي على اللي جرالي من بقى من النقد والتعذير وده وازاي وتقرا الكتاب ده ازاي، قلت لهم لا 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 انا بقرا جوه الاسلام برضو ما انا لازم اعرف. وساعتها ذكرت كلمه ازاي انه 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 التابعي تابعي التابعين في وقت ظهور المعتزله، والمعتزله ده تيار يعني انا ما بحبوش يعني، غير بقى غير الموقف الفقهي يعني انت تزعل وتغضب حتى على النتيجه اللي قالت اليها ما حدث مع الامام احمد بن حنبل، لكن حتى لما وصل ابن عطاء ظهرت على يدي هذه الفكرة المعتزلية سموا بالمعتزلة لأنهم قيل في الجامع قالوا اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل فين؟ جوه الجامع في تحت مظلة واحدة وفي حظيرة الإسلام. يعني حتى هذا الخلاف اللي وصل إلى فتنة خلق القرآن ثم ما جرى للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في كل المسار ده على يد المأمون والمعتصم حتى المتوكل، في هذه الفتة لم يظهر في هذا العهد في هذا العهد من يكفر واصل ابن عطاء جوه الايه الجامع.
طب هنا بقى خلينا عشان
لا هكمل لك هكمل حاجه
طيب اتفضل
معلش انا اسف اتفضل. ايه بقى اللي انا لما انا بقى دخلت الجامعات الاسلاميه وقعدت فترات في السجن وبعدين طلعت وبعدين وكل المسار ده، انا طلعت بفكره واحده وحيده شيخ دكتور عاطف عملت لي مشاكل، بس انا بعتقد انها الفكره الصواب من وجهه نظري وهقولها لك. انا قلت لهم لزملائي في وقتها يا جماعه هي فكره سخيفه يعني ايه هتصدم الناس من اللي هم زي حضرتك كده، بس ارجوكم تستمعوني للاخر.
طيب
قلت لهم انا بعد فتره تفكير طويله جدا اللي كنت بحب اقرا التاريخ، فبعد قرايه كبيره جدا في التاريخ ادركت حاجه مهمه قوي، ان احنا يا جماعه مش لازم نقلد اللي كانوا الصحابه بيعملوه. فطبعا انزعجوا، انا ما كانش وقتها ما كانش قصدي ان احنا نتخلى عن سنن النبي وصحابته وعضوا عليها بالنواحي، ما كانش دي فكرتي. كان فكرتي في شكل طرح الاسلام بروح جديده. قلت لهم احنا عظمتنا اللي نقدر نعمله بجد انه نتخيل لو ان هؤلاء الصحابه يعيشون الان بيننا في هذا العصر بالكمبيوتر ما كانش بقى ساعتها تليفون محمول، بالتليفونات بشاشات التلفزيون وكده، ايه اللي كانوا هيعملوه الصحابه لو هم عايشين دلوقتي، مش ايه اللي احنا نعمله زي ما كانوا هم عايشين زمان. قالوا يعني نتخلى عن السنن، قلت له والله ابدا مش نتخلى عن السنن، ما نتخلاش عن السنن، لان دي هي تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنة.
طيب ما هو صح القضيه اللي انت
انا بقى القضيه دي بقى عارف ايه هي دي سبب المشكله الرئيسيه اللي انا صنفت بيها بالشرود. وطبعا ايه انت بقى هتقول لي هم رجال ونحن رجال، والله ما قصدي كده خالص، انا كان كل فكرتي ايه ان احنا نقعد ونغمض عينينا كده ونقول إيه؟ لو سيدنا عمر بن الخطاب معانا دلوقتي كان لبس ايه وكان ايه وشرب ازاي وكان يستخدم انت هتعرف ان احنا كان معانا ناس في السجن كل واحد يستخدمه، يعني انت لابس بدله اهو، احنا عندنا ناس في السجن في وقتها سيبك من فتره السجن حتى في الحياه العامه ما كانوش بيستخدموا المعلقه، بيرفضوا يستخدموا المعلقه باعتبارها جزء من المستحدثات التي يعني بدعه. فدي حصل مشاكل كتير جدا
بس ممكن انت زودتها برضه، يعني انت يعني انت
في صياغه الكلام
يعني الواحد ممكن انت تؤتى فكره جيده في ان احنا نبقى عندنا
بركة العقل. عيل بقى ما انا كنت وعيل ساعتها.
طيب معنا معنا اتصال ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد الماجد ازي حضرتك؟
اهلا اهلا يا دكتور. يا مرحبا يا مرحبا.
ازاي اخبارك؟
الله يكرمك الله يبارك فيك.
معنا الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع.
تحياتي للاستاذ خالد.
اهلا بحضرتك مهندس عاصم. اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم. اهلا.
لو عاوزين نقول له نصيحه بكل حب كده عشان نستفيد منه تقول له ايه يا باشمهندس عاصم؟
انا اللي في محل النصيحه خد بالك.
نقول له ان تجربه قد تكون غير حسنه مر بها بالشيء يجب الا تحكم تصرفاته وقناعاته بقيه حياته. هذه نصيحته. اخي له اكبر يحب له الخير كما احبه لكل المسلمين. قد يكون هناك يعني بعض الاخطاء التي يقع فيها او وقع فيها اخوانه في فتره السجون. اميرهم مثلا الذي رفض ان يضع بطانيه او ما الى ذلك من هذه المسائل البسيطه. ولكن انا ادعوه لان يراجع هذه الفتره وان يعطي هؤلاء الرجال حقهم الذين قتل منهم المئات بالتعذيب وهو يعرف ذلك جيدا. فما وهنوا وما ضعفوا ففي يعني ميزان الله سبحانه وتعالى في ميزان العدل لا يمكن ان يغمض هؤلاء حقهم لان بعض افراد منهم كانوا ياكلون بالملعقه او كانوا يعني يغضبون اذا خالف الاخ خالد او غيره من الاخوه ما نصحهم به اميرهم. كنا في ظروف صعبه وقاسيه وشديده لا ادري اي مرحله هو دخل فيها السجون لكن الذي ادريه ان اخوانه كانوا يعاقبون بالضرب المبرح لمجرد وجود ابره خياطه مع احدهم وان ورقه المصحف كانت جريمه يضرب من اجلها عنبر باكمله فيه قرابه 400 او 500 شخص وان بعض اخوانه قتل لانه اصر ان يرفع الاذان في سجن الوادي الجديد وان بعض اخوانه سحل في على ارض سجن الوادي الجديد حتى مات سحلا.
حضرتك سمعنا من الاول يا باشمهندس ولا ما سمعتناش من الاول؟ لان دي كانت امثله عرضيه دي مش محور الحوار.
لا لا يعني انا وجدت
يعني دي امثله في جاءت عرضا يعني مش ده
يعني يا استاذ خالد انا وجدت ان هذه الفتره تؤثر الان في توجهاتك في شخصيتك في قناعاتك.
انا دي اثرت في الجماعه الاسلاميه برضه يا باشمهندس.
انا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان المرحله مرحله البلاء التي مر بها اخوانك يعني اعظم بكثير من هذه المسائل اللي حضرتك
تكلمت. ممكن اسال حضرتك سؤال يا باشمهندس؟
مع احترامي انا مش سامع كويس معلش. مع احترامي للكلام حضرتك ورغبتك في توجهات جديده وما الى ذلك ولكن ارجو ان لا يكون هناك تحامل. هناك انا صريح في كلامي دائما هناك تحامل في اليوم السابع على الاسلاميين.
طب عايز اسال حضرتك سؤال يا باشمهندس. سامعني كده؟
اه طبعا كده.
طيب يعني هسألك وحضرتك كنت طرف رئيسي في صياغة المراجعات الفكرية التي خرجت عن الجماعة الإسلامية.
نعم.
ما الذي أدى إلى هذا التحول الفكري في الجماعة من الحديث حول الفريضة الغائبة للجهاد وحتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم إعادة الصياغة الكاملة للفكر الإسلامي؟ يعني هديك مثال مثلا صغير عشان برضو تبقى عارف ان ايه يعني كنت متابع مع حضرتك اول باول. يعني مثلا في الحديث الشريف كنا مثلا في الفترة اللي فيها الجماعات الإسلامية لما يقتل حد أو في حريق فيديو ولا في مشكلة ولا في خناقة مع نصارى ولا الى اخره فكنا نقول ايه يبعث على نيته وكانت هذه واحدة من الفتاوى التي كنا نستند عليها في الفكر الجهادي وقتها يعني هكذا كنا نسميه. بعد كده الجماعة الإسلامية في المراجعات أعيدت صياغة لهذا الحديث بفهم مختلف وقالوا أن هذا الحديث على وجه الخصوص في الحديث اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه السيدة عائشة يغزو جيش الكعبة فيختف الله بأولهم وآخرهم فقالوا يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوقة والعامة قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الجماعة الإسلامية نفسها استخدمت هذا الحديث في كل الأدبيات التي حركت جيل من الشباب نحو العمل المسلح، ثم أعادت استخدام هذا الحديث أيضا بتفسير مختلف لتبرير المراجعات وما سمي بمبادرة وقف العنف. يعني هل أثرت فيكم السجون إلى هذا الحد، أم أن فهما آخر كان أصلح للأمة هو الذي اهتديتم إليه؟
لا، يعني سأجيبك ولكن بعد أن أكمل فكرتي في كلمتين يا أستاذ خالد. الذي أريد أن أقوله أن اليوم السابع فيها تحامل. أنا شخصيا يعني عانيت كثيرا من هذا التحامل، ولكني أحتسب ذلك عند الله أولا، وثانيا هذا التحامل كان يفتح علي أبواب من النجوم وأنا لا أخاف.
طب قولي نموذج بكام.
انتظرني الوجه ده، وأنا لا أخشى نجوم مطلقا، بل أنا بعتبر أن النجوم ده نعمة بتجيني من عند ربنا كي أوضح الحق الذي أعرفه وكي أضحط الباطل الذي أدين الله تبارك وتعالى بأنه باطل وأنه مخالف لديني وشرعي. فأنا ما يعني بالرغم من أني أذيت كثيرا بسبب صياغات الأخبار في اليوم السابع اللي بتنسب لي أنا شخصيا، وقد عاتبت الصحفيين في اليوم السابع أكثر من مرة بمنتهى الرفق ومنتهى الهدوء، وقالوا يا أخوانا هل تريدون مني أن أقاطع اليوم السابع؟ وكانوا يعتذرون لي أن العنوان مش من اختصاصهم، من اختصاص رئاسة التحرير وما إلى ذلك، ولكني يعني أنا يعني متجاوز عن كل ذلك، لأني كما قلت لك يعني لا أخشى الهجوم ولا أخشى تخليف أقوالي، لا أخشى أي شيء من ذلك. كل ذلك أشياء بسيطة، حتى الاستهزاء اللي بيجيني من بعض قراء اليوم السابع لما يغضب منه أبنائي أقول لهم اقرأوا قول الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا قول الله لنبيه. كلهم الاستهزاء ده ليس شيئا يغضبنا يا إخوة يا أبنائي، الاستهزاء هذا علامة صحية إن شاء الله، إن كنا على الطريق وعلى الحق فلا بد أن يستهزئ بنا المستهزئون وأن يسخر منا الساخرون كما سخروا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم السابع عندما تصيغ الأخبار يا أستاذ خالد وتقول أن الإخوان المسلمين تبحث اتصلت بالمجلس العسكري أو أن المجلس العسكري اتصل بالإخوان المسلمين وكلمهم عن المخرج الآمن، اليوم السابع عندما تتكلم دائما الثوار الثوار الثوار، البلطجية اللي في عرف اليوم السابع ثوار، الذين يشربون المخدرات في الميدان ثوار، الذين مش عارف ايه ثوار. انا الشيخ مظهر شاهين اتصل بي وعجبني وقال لي انت هاجمتني في مقال، انا لو الهجوم ده من اي واحد مش هزعل، لكن لما ياتي من اسلامي انا هزعل. فالمهم اتكلمت معه قلت له يا فضيله الشيخ، وانا وعدته ان انا اكتب رده في مقال ايضا وانشره على الموقع بتاعنا وسانصحه بعد ذلك على الموقع، لكن المهم اللي يلزمني في هذا الامر قلت له يا فضيله الشيخ انت، قال لي انا اصلي باخد مواقف احاول بيها اصلاح واحاول بيها تهدئه الامور، قلت له يا فضيله الشيخ انت لا مطلوب منك اصلاح ولا مطلوب منك تهدئه الامور، انت امام في مسجد وظيفتك ان تقول الحق، مش دعوه اي حاجه ثاني، قول الحق واجرك على الله. قال لي هل تصدق انا عايز اقول لك حاجه، انا مش مسؤول عن اللي بيحصل في المسجد، المسجد ده بيتكسر بابه ويتدخل فيه غصب عني، طب اقول لك حاجه، ده كان في كرتونه مركونه ورا المسجد والامن اكتشف فيها ولد مع بنت هناك في وضع مخل، طب انا ذنبي ايه؟ عايز اقول لحضرتك ان هذه الحقائق لا يظهرها ابدا اليوم السابع ولا غيره من الجرائد، اليوم السابع لها هدف معين
ستر ستر يا بوس عاصم،
اليوم السابع لها يعني هذا استقراء من كل ينشر في اليوم السابع، انا بفهم شويه كده صغيرين على قد في الاعلام والدكتور عاطف بيفهم كتير في الاعلام، واظن ان القارئ العادي بدون ما يكون عنده فهم في الاعلام بيكتشف هذا الامر، هناك خط معين اليوم السابع بيتتبنى وجهه نظر معينه وهي ان اللي في التحضير على طراب على طول الخط، وان الاسلاميين يجب ان يتصيد لهم الاخطاء وان يبرزوا بصوره سيئه على طول الخط، يعني لما ينشر 20 خبر عن الاسلاميين لابد ان نجد فيه 5-6 اخبار فيها تخبيط في الاسلاميين،
والخبر ادعوك
انا مش سامعك، انا
سامعك كمل
سامعك الاتصال الصوت مش جاي فمعذرة مش قادر اتفاعل معاك يعني. فاليوم السابع كل ما ينشر عن ان موجودين في الميدان هو كلام جميل جدا ومدح ورفع لهم لدرجة ان هم لا يسألون عما يفعلون، يعني تصور ان الناس منهم تحال لمجرد تحقيق في النيابة فيقول لك وقفه احتجاجيه
لا شايف لي الكيان
كذا يا سيدي
عايز ارد. طيب
اقول حاجه هيخلص الموضوع يا استاذ خالد. انا مش قادر اسمعك يا استاذ خالد. كم مره غطيت انت مثلا الاطفال الخاص بالدكتور عمر عبد الرحمن والاطفال مستمر؟
اسال الشيخه اسال ابنه عبد الله. اسال عبد الله ارجوك. ممكن في الاستوديو يجيب لنا عبد الله لو سمحت؟
طيب انا مش
عارف. لو الاستوديو جاب لنا عبد الله نسمع لك. هو سال سؤال مهم. اسال عبد الله لان هو لسه بعت لنا تحيه من شويه. اسال عبد الله
انتظر. مش فاكر انت ما غطيتش لكن بقول لك ايه هي التركيز الاعلامي على مثل هذا الامر لرجل شيخ يعني مسن صاحب امراض مظلوم ظلما بينا.
فانا بقول لك اسال عبد الله اهو.
وبالمناسبه الدكتور عمر صاحب امراض كثيره جدا. اعطيني التركيز بتاعه بالنسبه للتركيز على اي خبر اخر. الشيخ اسمها ايه ديت بنت احمد فؤاد نجم تروح النيابه لازم ان تغطى من اول ما خرجت من بيتها ولغايه ما وصلت النيابه ولغايه ما هتفت وقالت كذا.
طب ولما بتتضرب ما بنطلع؟ لما بتتضرب ما بنطلع برضو كل الاخبار. لما
بتتضرب ده تنجيم ليها برضو. هو ده
يا حول الله يا رب.
فضلك
دقيقه واحده. انا عايز بس اوعى تقفل يا باشمهندس.
نعم
اوعى تقفل عشان انت طلعت اذكى واحد وسبت السؤال اللي انا سالته لحضرتك وكملت اللي انت عايزه. لكن انا عايز اقول لك هستاذنك في دقيقه
يا استاذ خالد. انا مش راضي اقول ان احنا فاهمين حضرتك. حضرتك بدل ما انا يعني اوجه ليك انتقادات اردت اتوجه ليك انتقادات. ما انا فاهم الحته دي. انا هرجع
لا والله
بعد ما اقول الكلمه اللي عندي اجمالا.
اتفضل
بس بالراحه هديكم شويه من الاعلام الصغيرين اجمالا. اليوم السابع يجب الا يعني يحكمك فيها هذه النصيحه ولا تحكمك في بقيه حياتك تجربه معرضه لها بالسجن. نرجع لمساله المراجعات.
ما انا سالتك على تجربه السجن ليك انت كمان.
هل تجربه يا عم يا استاذ خالد عايز تقول لي انا هشرح لك سؤالك
زي بعض احنا
عايز تقول لي انا ان كنتم كنتم بالمراجعات تاثرتم بالسجن فانا تاثرت بالسجن. ان ادعيتم انكم لم تتاثروا بالسجن وان هذه المراجعات تعود الى يعني قناعات فكريه عندكم جديده وتغير في الاجتهاد صار ايضا مواقفي الجديده التي اخذها الان نتيجه تغير في رؤيتي وفي اجتهادي وليست مجرد يعني تجربه مريره مررت بها السجن. هذا هو مؤدى سؤالك يا استاذ خالد.
انا مستعد. طيب خلاص بتلومني انا ليه بقى؟ سؤالك يبقى بتلوم. بس انا عايز اقول لك
عفوا يا باشمهندس عاصم
مش عايز ايه؟
احسن حاجه نبقى نجيب الاستاذ خالد معانا مره ثانيه الاسبوع اللي جاي او اللي بعده وتبقى انت معانا وتبقى برضه قاعده موده وحب لانه الموضوع
يا باشمهندس عاصم. بس عايز اقول لحضرتك حاجه الله يفتح عليك لحضرتك ولاولادك عشان انا عارف ان التعليقات على موقع اليوم السابع حاجه من الحاجات اللي فعلا يعني مجحفه ومؤلمة وقاتلة في بعض الأحيان. أنا برجو أول ما يعني يكون في تعليق ويظهر أي استهزاء أو أي حاجة بالشكل ده قل لأولادك يفتحوا مقالاتي لأن أنا رئيس تحرير الجورنال وبكتب برضو على اليوم السابع أو بينشر لي حاجات زي حضرتك بالظبط. إذا لقيت في مقال واحد ما عليهوش 20 أو 30 أو 40 شتيمة بقى يعني إيه أنا مش ممكن أنزل على حضرتك شتايم لكن انا سامح عليا انا ان ينزل شتيمه ارجوك قول لهم بصوا على رئيس التحرير طالع عينه ازاي ومتبهدل ازاي لان انا سايب الناس تقول بس طبعا بالتزام بسقف يعني لا يمكن يكون في شتيمه فيها تجاوز لكن السخريه ويقول لك يا عم انت ما بتعرفش تكتب وانت مين اللي خلاك رئيس تحرير ودي ليله سودا لما اشوف ده وشك
كل دول اسلاميين
لا مش كلهم فانت لما تشوف الكلام ده وتشوفه منشور اعرف شخصيتي لان انا بقول انه لو الحاجات دي ما طلعتش مش هيحصل نضج في افكارنا. دي وجهه نظري.
طيب عموما متشكرين يا باشمهندس احنا بس ايه الوقت خلص لكن
انا اسف
هاخد والا نبقى نكمل في لقاء تاني.
والله انا بص انا هقول لك الحاجه
عشان انت
كل الذين حرروا
تزوغ زي ما انت عايز
كل الذين حرروا ميثاق العام الاسلامي ثم حرروا المراجعات ومعهم فضيلة الشيخ عبود الزمر وطارق الزمر لان هما دول الاثنين اللي انا عندي ولاء ليهم من وانا صغير. دول يعني لو شفتهم يعني وجودهم في اي مكان يعني شرف ليا. كل اللي بقوله ان زي ما كان فيه السؤال اللي انا سالته باشمهندس عاطف، زي ما كان في اجتهاد سابق على مرحله السجن وان الناس تقعد مع بعضها وتفكر سوا زي ما حصل في الجوائز السريه، كان في اجتهاد فكري سابق على هذه المرحله، ثم الاخوه لما دخلوا السجن وقعدوا مع بعض هم مش تحت تاثير، هم كانوا عدى سنوات على التعذيب. يعني لو كانوا هم عايزين يعني لا قدر الله
تعمق في التفكير
ولا هم فكروا زي ما فكروا بشكل مختلف، قال لك لا ده احنا في مصلحه اعظم لازم تتعمل. فهنا بقى اعمال فقه الاولويات، انا بقول ان فقه الاولويات ده من الليبراليه، دي وجهه نظري.
طيب
انت ما سبتنيش اشرح،
لا لا لا
ما سبتنيش اشرح
ايه انا كنت ناوي قلت هبدا القعده معاك، اذا انت لقيت الليبراليه حلوه اروح ابقى ليبرالي، لكن انت ما انت ما قلتليش ان الليبراليه
وانت ليه فرصه دكتور عادل.
انت خلاص احنا بنوعد اخواننا المشاهدين نعمل ملحق للكلام
ماشي. شرف ليا.
طيب هسالك كام سؤال سريعه اجابتها تلغرافات عشان انا قلت جمله يعني بقول كده تاني، انا مستخسرك انت شخصيا في التيار الليبرالي كله بامانه، بقولها بحب، وانت عارف ان المرء يعني على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ويحشر المرء مع من احب، انت افضل من الليبراليين دول كلهم سامحني ومعاك برضو زيك
والله بعض الاشخاص مفهومه غلط، الفكره مفهومه غلط.
انا هسالك الاسئله وسجلهم عشان
حاضر.
يعني انا ربطت بين اليوم السابع واليوم الاخر واسالك سؤال، يعني اليوم السابع في اليوم الاخر هتشوفها ازاي؟ يعني في صحيفه احنا عندي دي صحيفه ودي صحيفه، صحيفه الاخره انا ما راجل بشتغل بقول والله انا الحافظ في صحيفة الآخرة هلاقيها ايه الاعمال دي؟ سيبني من اللي قاله المهندس عاصم او اللي بقوله غيره، انا عاوزك تعمل مراجعة، يعني اقعد اذا كده اقول اللي بيظهر في اليوم
انت قلت تعمل لي تحليل مضمون، تحليل مضمون هيرد على
هنقول
فين الشيخ عمر لسه عبد الله
والله
لسه عبد الله مقابل
والله لو انت طلع ايجابي في صالحك لنعلن ده ونفضل ورا
ترجاك.
خلينا
اقول اي اسبوع
خلينا اقول انت شايف اليوم السابع في اليوم الاخر هيبقى شكلها ايه؟ وبعدين الصحيفة اليوم السابع تبقى في صحيفة اعمال خالد صلاح هتبقى منورة ولا مظلمة ولا رمادي ولا نقاط سوداء؟ عاوزين نشوفها. النقطة الثانية، وانت راجل شاطر يعني قناص فرص يعني ودي حاجة ميزة وانا زيك ما عنديش ما بالاصول بالاخلاف يعني لان بتبقى فيه فرصة. الان الشعب هواء اسلامي صريح، فانت ليه تبقى ليبرالي؟ واذا كان
الشعب ده زي خد بالك ما هو مش كل الناس زي حضرتك، انت عارف اللي راحوا اختاروا الاسلاميين
انا عارف
اختاروها بهذه الرؤيه الليبراليه اللي هو يجب ان نجرب، يجب ان نمنحهم فرصه، يجب ان نسمع اليهم. الشعب ده زينا، انا مواطن عادي من مصر.
حتى الدكتور ناجح لما قال
الدكتور ناجح اسلامي ليبرالي،
الدكتور سيد سابق والقرضاوي والغزالي بس دول هو قال لك ما تنظموش، يعني دول كانوا كلهم اخوان ما بقوش في التنظيم لكن فضلهم تحت راية العمل الإسلامي الصريح. السؤال اللي أنا هسأله لك بقى الصريح اللي هو ده، يعني اعتبر ان ده بقى ايه الفيصل بينه وبينك.
تمام.
اتصل بيك شيخ الأزهر وقال لك عايزينك، رحت المشيخ
شيخي هو
شيخ الأزهر قال لك تعالى انت بتاخد ايه من اليوم السابع؟ قلت له انا مدياني 5% وبيدوني كذا شهريا وليا في نسبة الأرباح كذا.
تمام.
ورئيس تحرير.
تمام.
قال لك هنعمل جريدة للأزهر النسبة 5% تبقى 15، اللي بيديهولك كله هضربه في 3. سيب اليوم السابع
اعتبر ده عرض.
عرض هذا عرض فضيلة شيخ الأزهر الإمام شيخ الأزهر
بيعمل
جورنال. دي فكرة عاوزين نعمل جورنال للأزهر وللإسلاميين يبقى جورنال رقم واحد. طبعا مش هياخد من فوربس ولا من غيره لانه مش هيده انا ما رضيتش
الجماعه تستحملونيش. لا ما تستحملونيش انا
خلينا ده عرض الاول، تقبله ولا ما تقبلوش؟ وايه ده ما تقبلوش؟
لا طبعا ليه؟ لان اصل اليوم السابع ده مش مجرد ده مش مشروع انا شغال فيه. اليوم السابع ده مشروعي انا، يعني انا اللي عامله مع شباب كتير.
لا القضيه انا عملت قناه الناس
الشباب.
يعني قناه الناس هي القناه الاحب انا معايا الوقت وليا فيها، يعني الحافظ والصحه والجمال. لكن ال- 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 الام والزوجه الاولى
قناه الناس
لانه
لا بس اليوم السابع.
ومع ذلك انت سبتها اول مع اول شخطه، يعني اول اعتبر اول لحظه شخطه. عارف ليه؟ عشان انا خشيت ان انا تبقى بالنسبه لي منصب ودنيا
ربنا يبارك
قلت اسيبها وادور على غيرها وانجح فيها والثانيه والثالثه يعني. فانت جاي لك شيخ الازهر وهيديك ثلاث اضعاف المزايا. احكي لنا
لو كلمني طبعا فضيله الامام افكر لان انا بحبه وبعتبر انه وثيقه الازهر هي اللي انا بقوله يعني مش محتاج اروح بكلام بعيد. اللي انا بقوله يا جماعه اعظم فقهاء المسلمين اعلو من فقه الاولويات, وان تكون المصالح المعتبره للمسلمين هي الاساس اللي يدور حوله الفكر والفهم. مفيش تابوهات مغلقه في الفقه الاسلامي. ما هو نص النص مفيش لا حد يقترب من النص. انت بتيجي في النصوص مش تلاقي خلاف خالص, مفيش حد خالص بره النصوص, لكن الكلام كله في فقه الاولويات ازاي ننظر الى مستقبلنا بروح عصريه. روح عصريه يعني ايه؟ انت جايب الكلام ده منين؟ من فقه الاولويات. انظر الى الامام ابو حنيفه طول الوقت كان هو امام الراي, الاراء مختلفه ومتعدده وكان كل الناس بتتعايش. هو دي وجهه نظري. بس اما اليوم السابع لا ده يعني انت لما هتيجي مره تيجي تزورنا كده ان شاء الله هتكتشف ان في المجموعه المؤسسه دي هي مجموعه ما تقدرش تعرف هو مين فينا رئيس تحرير ومين المحرر. يعني كل الناس في خليط واحد من تبادل الافكار طول الوقت من الراي والراي الاخر. بقول لك مدير التحرير اخواني عظيم, هو اللي بيطلع كل الحاجات اللي مهندس عاصم عبد الماجد مش عاجباه كده.
ده الاستاذ
هاني
هنجيب هاني
هكلم بقى
هاني في لقاء عشان ايه
خلي هاني يجي خلي هاني يجي
مفتش عليك
لان هاني هيقول شهاده الحق لانه الراجل بادئ معانا وعارف
الكود بتاعنا. انت انا عشان نختم في مشكلتين هنصحك بيهم اخ اكبر
وانا انصحك
اتفضل
يعني هتسمح لي تبادل النصائح
الاول كمان
ولا هي نصيحه
للطرف
لا لا انت قول لي الاول.
لا النصيحه الاولى هو انك انت بتقوم بدور شيخ وده كويس. يعني انت عندك الـ 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 الرؤيه اللي بتنت بتفتل نفسك وتنظر لنفسك عشان تحمي نفسك من نفسك. اعمل اختار مجموعه استشاريه 5-6 علماء دين مخلصين ربانيين فاهمين, اقعد اعرض نفسك عليهم. انا بعمل كده يعني انا قريب منك
بتقدم محتوى ديني.
خد بالك
انا بقدم محتوى مش ديني, ما هو ده الفرق. انا بقدم محتوى دنيوي.
انا بيجي لي انا بيبقى عندي افكار انت عارف بتوع اعلام بيبقى لهم
يشفت شويه
فانا كل لما اجي اخاف فبروح جايب اي علماء وافضل اسالهم نفس السؤال واجمع الاجابات واغلط نفسي. اذا وافقوني خلاص يبقى انا سوبر مان وانا راجل مبدع واجري, بس خدت معاهم رخصه. فانت محتاج لانك انت بتعتمد في كتير من ارائك حتى الليبرالية او توجهك الشخصي او حتى مستقبلك الشخصي على فتاوى شخصية.
لا لا مش فتاوى شخصية.
انت من اللقاء
مش فتاوى شخصية. انا زي ما
قول لي واتزع لما اقول لك ارجع العلماء.
لا قول لي ما زعلش بس هم انهي ناس
اختار اللي يعجبك.
يا ما انا مختار الشيخ محمد حسان
خلاص.
انا مختار الدكتور علي جمعه.
خلاص موافق.
الدكتور علي جمعه مناسب بالنسبه لك كويس ولا وحش؟
هم علي وانا اقدر مش علي.
طيب دكتور علي جمعه
بعض الملاحظات من بعض علمائنا على اراء خاصه ليه, لكن هو
انا واحد ينفع عن واحد. انا مبهور بالشيخ محمد حسان
كويس
بازاي هذا الرجل طرحه الفقهي. الشيخ محمد حسان بيعمل فقه الاولاد يا جماعه. هو ده الموضوع.
الحلقه دي بيني وبينك الشيخ حسان, خدها للشيخ محمد حسان قول له انا كنت مع عاطف وهو بيدعو لك وشوف الحلقه دي الافكار المغلوطه اللي انا متبنيها رجعني عنها وخلاص. وتعالى نقول اذا قال لك ان انت اوكي لا اخطاء انا يبقى انت شيخي وامامي.
يا استاذ عاطف يا دكتور عاطف انا اسف احنا حوارنا في السياسه. ما هو
لا 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 مش سياسه.
الخط الفاصل فين؟
انا كنت اشوف انت
ما انا قعدت اقول لك سيدنا ابو بكر سيدنا عمر وخالد بن الوليد
ده كان دين
سياسه.
لا ده بالنسبه لنا دين. ما دمت انت بتستشهد ما انت كان قدام
عزل خالد بن الوليد من الجيش. دين علاقته بالموضوع
جزء من تاريخنا الديني اللي بناخد منه
تاريخ
فتاوى. مش ده
لا
مش ده تعامل مع
واحد. ايوه طيب مش انت واخده كده
طيب
يبقى اذا ممكن اثنين صحابه كبار يختلفوا على قرار واحد ومفيش حد فيهم يغلط على الثاني.
خلينا نصيحة.
يبقى سيدنا ابو بكر يعمل حاجه طيب. وسيدنا عمر يعمل حاجه والاثنين ما يغلطوش بعض.
النصيحه
الزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله والسيده عائشه في المعسكر ده وسيدنا علي وبقيه الصحابه في المعسكر ده في الجمل صح طيب. ومفيش حد فيهم كفر الثاني.
نصيحه هي الشخصيه من اخ اكبر صغيره خلي لك مرجعيه مفتي اكثر من مفتي, مجموعه مشايخ في بعض الاراء اللي عندك, رجعها مش هنخسر حاجه. انا هراجع
عشان يقولوا لي هاجم النور السلفي ولا لا؟
لا 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 لا, لا يقولوا لك انت.
انا هاجم النور السلفي
يعني يقول لك انت,
وهاجم الاخوان وهاجم الوفد وهاجم نجيب ساويرس وهاجم كله.
تفكيرك ده
وقت ما يحتاج
منضبط الهدوم. منضبط؟ لا لا لا, التوجه العام بتاعك اتفضل, وتفكيرك ده واتجاهك ده منضبط ولا عاوز مزيد من الانضباط؟ اذا قال لك اوكي خلاص كمل.
كلنا نرجو يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا الاحوال وانه يرشدنا الى الطريق الصواب. وطول الوقت انا بردد راي صواب يحتمل الخطا وراي غير خطا يحتمل الصواب, ودي كانت القاعده الاسلاميه, هي دي الليبراليه.
طيب احنا معنا اتصال ملح
يعني سمعنا بقى, كنت هكمل الفكره
لحد من رجالتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمود حسان, ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا استاذ عاطف؟
انت متصل بيا ولا بالاستاذ خالد؟
والله بالاثنين.
طيب
ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا استاذ خالد؟
الله يعزك يا حبيبي, ربنا يخليك.
ربنا يبارك فيك يا استاذ خالد, وانا احييك على اللقاء الجميل دوت.
الله يعزك
يا دكتور عاطف. يعني ولكن انا ليا بعض التحفظات على الحلقه يعني, او على بعض ما ذكر فيها, وان يا دكتور عاطف انا شهاده حق اقولها وتعمدت ان انا ادخل واقولها. الاستاذ خالد صلاح يعني اشهد الله انه رجل رجع للحق, واذا علم الحق يرجع له فورا. وانا شخصيا والشيخ محمد حسان كان له يعني موقف مع الاستاذ خالد, والراجل ربنا يبارك فيه, الراجل فعلا يعني رجاع, وكل نصيحه يسمعها من اهل الحق يعمل بها. ودي شهاده حق انا اقولها يعني تعمدت ان ادخل هذه المداخله لكي اقولها على الهواء مباشره. وانا اشهد ان الاستاذ خالد يعني ناس من الصحفيين المحترمين اللي هم يعني بيتحروا بدقه, وارجو الله عز وجل ان المرحله القادمه تكون بدايه حقيقيه وفعاله للاستاذ خالد صلاح. وموقع اليوم السابع انا اشهد انه موقع متميز, ودائما يعني انا شخصيا ادخل في عليه يعني يوميا, اتصفح كل ما يحدث. ولكن يعني بهذه المسؤوليه كبيره على الاستاذ خالد, بالاعلام الان هو الذي يعني يغير دفه الوضع, فدي مسؤوليه كبيره على الاستاذ خالد صلاح, ومسؤوليه كبيره علينا كلنا دكتور عاطف زي ما حضرتك بتعلمنا. وانا بقول يعني الاختلاف في وجهات النظر ده بفضل الله ما يبقاش خلاف تضاد, ولكن هو خلاف تنوع. والاستاذ خالد موضوع فكره الليبراليه يعني انا مش مقتنع, يعني الاستاذ خالد يعني دايما الفكر الراي والراي الاخر باحترام وادب, وفي النهايه خالص يا دكتور عاطف بيحكمنا ديننا. يعني في النهايه الاستاذ خالد صلاح لو اي شيء يتحكم فيها يقول لك الى الشرع, فهنعرض الامر ده على الشرع, ان وافق الشرع سناخذ به, وان لم يوافق الشرع لم ناخذ به. وانا واثق تماما ان الاستاذ خالد صلاح هو ده فكره وده اللي هو ماشي بيه, وميوله ميول راجل مسلم, راجل يرتقي الله عز وجل, ارجو الله كذلك. وانا يعني شخصيا احبه في الله.
الله يحفظك. الله الذي احسنني فيه اسمه
اكثر من مره يعني يرجع للشيخ محمد ويساله, والراجل فعلا ينفذ ما يقوله له الشيخ محمد حسان.
ربنا يعينك.
شكرا. ربنا جزاك الله خيرا, واحنا بنضم صوتنا لصوتك, وكويس بقى عشان تبقى تدي الهدايا. النصيحة الثانية انه انا ما اتبسطتش لما انت رفضت العرض بتاع فضيلة الشيخ الامام الاكبر.
انت تقول لي سيب ابنك وروح لحد ده اليوم السابع
ما هي بقى انت عارف يعني
لو الامام الاكبر طبعا طلبني متطوعا في اي حاجة يعني انا في
لا
يعني
لا صح. احنا بنقول لك ايه؟ بنقول لك ايه؟ انك انت
انا استردت ان ده افتراض.
لا لا خليني اعتبر انه حقيقه. يعني انت عارف انت ممكن تؤجر بنيتك الصادقه وان لم تفعل العمل. فتخيل انت لو كنت قلت لي اوافق وفورا واسيب
وما بقاش تبع الازهر عندي يعني ما بقاش تبع الازهر.
خلينا راجع لان انا قلقت. انا
تبع الازهر
الاجابه
يعني ممكن اعمل صحيفه اخباريه اسلاميه
يعني لو المرشد العام
ايه
لو المرشد
ولا ما بقاش تبع اي حاجه يعني يجي مثلا انا وانت
ممولين
والشيخ
ممولين احرار
والشيخ محمود والشيخ محمد وفلان 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 والساده المشاهدين وكده, ونعمل في ويبقى معانا فلوس ونعمل صحيفه ونقول معاييرها كذا. اما انها تبقى تبع الازهر فما اقدرش مثلا افرض الازهر طلع حاجة مش دقيقة ما نتناولهاش.
لا نتناولها اصلا. خد بالك انت في حاجة برضو انا حريص قلت لك الماضي مش هسألك عنه واحنا بنتكلم على بكرة. بكرة الازهر لن يكون كازهر الامس ولا اوقاف لن تكون كاوقاف الامس ولا السلفين يبقوا سلفين الامس ولا الاخوان يبقوا اخوان الامس ولا الليبراليين هيبقوا. الدنيا بتتطور. مين يعني يتبوأ المكان الصح؟ مين يقود؟ مين يبقى القاطرة بتاعة الإصلاح والتنوير؟
لا أنا ممكن أجي أقدم برنامج هنا.
تعالى خلاص. النصيحة الأخيرة الصغيرة حاجة غششك يعني. كتر الكتاب اللي هم لهم مرجعية إسلامية.
طب أنت عارف عندنا كم واحد؟
لا لا أنا عارف. قليل.
طب أعدهم لك؟
لا لا ما تعدي. أنت لازم تديني. طب أعدهم لك. يعني تقول لي أنا عندي.
طب أنا أقول لك.
أنا بيكتب عندي 700 منهم.
طب أعدهم لك.
ما انت هتعدهم لكن ما مش هتعدي لي الباقيين.
طب ما هم
اللي نزلتهم كام
معروف؟ لا لا
كام في المية
معروفه بس احنا عندنا الصفحه بتاخد خمس مقالات.
اه
يعني عندي خمس مقالات في اليوم.
آه.
يعني عندي 35 كاتب في الاسبوع.
حلو
ماشي
تمام.
ادي 35 كاتب في الاسبوع
في الصفحه.
اعد في الاسبوع 35 كاتب. بس بص بقى عد بقى يا سيدي. بسم الله الرحمن
الرحيم. كام واحد
عندي؟ ما انا هقول لك اهو. دكتور ناجح ابراهيم.
دائم ولا متغير؟
لا دائم. دكتور ناجح دائم. كمال حبيب، خالد الشريف، جمال نصار، كل دول ايه؟ كل دول ايه؟
ماشي.
اللهم صل على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هاني صلاح الدين
ماشي.
ها ادي كده كام؟ خمسه. كمال حبيب و في هقول لك اسمين ثاني. ادي كده خمسه.
كده السبعه.
لا لسه 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 والله وصلنا الاسماء رايحه من يعني مش مذاكر دلوقتي الاسماء. جمال ناجح ابراهيم، كمال حبيب، جمال نصار، خالد الشريف، هاني صلاح الدين، وبيكتب عندنا كمان طبعا في كتاب بس مش بره في الموقع. في السيد شحتة برضو من الاخوان المسلمين. في ربيع الشيخ
برضو بره في الموقع. ما انت الموقع لازم تقول لي كام من كام.
ربيع الشيخ
اخوان الموقع العدد مفتوح.
هما نفس الحكايه بس لا في اسمين انا مش
متخيل يعني بعدين يعني انت بتتكلم عن عن السبع.
يعني بتكلم عن مجموعه
بالسبع يعني حوالي 12%.
ما تشوف بقى الفئات الثانيه. ما انت عندك بقى ايه؟ ما هو الليبراليين دول مش حته واحده. في عندي نصريين.
بس انت
نصريين
احترم صوت الشعب
واشتراكيين.
احترم الانتخابات.
ما هو
70%
اخبار. يا 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 دكتور عارف.
خلاص انا غششتك ونصحتك. قول لي مش هعمل النصيحه.
طب القناه دي اعلاميه مش ماشيه بالمنهج الاعلامي
احنا؟
طيب كام واحد ليبرالي جه؟
ولا واحد.
ولا واحد.
لان احنا اصلا انا راجل.
انا انبسطت بس بالمداخله اللي انا عملتها مع الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل. كانت من الحاجات من عده اشهر كده. يعني كنت مبسوط. كان حوار رائع الحقيقه.
طيب ان شاء الله احنا دلوقتي في عندنا حاجات كتيره ما كملناش. هتوعدنا ان احنا نكمل؟
انا يعني بحب الحوار مع حضرتك ودي حاجه شرف ليا. بس اديني فرصه اشرح تاريخيا لان انا بعتبر ان دي رسالتي الوحيده. اشرح تاريخيا ازاي ان هذا الدين من في البناء القراني وفي التاريخ وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الصحابه لحد الدوله العباسيه كله قائم على اللي احنا بنقوله دلوقتي يا جماعه اعمال فقه الاولويات. ما كانش فيه صوره واحده احاديه اسطمبه كده اسمها هي دي الاسلام وده اللي غيره.
كلنا مع فقه الاولويات بس برضه انت ما تختارش الاولويات بنفسك. تعالى
لا طبعا.
تعالى نقول حاجه. انا بقول عصر المفتي الفرد ولا عصر المفتي الفرد ولا احنا عاوزين المجمع مجامع مختلفه تبتدي تفتي حتى متخصص مجمع.
انا بس مش عايز غير كده ان احنا نعرف التاريخ ده ونطلع منه الحاجات الكويسه.
خلاص.
ولما نختلف في التفاصيل السياسيه
ما نكفرش بعض.
ما حدش فينا يقول انت بره حضره الاسلام لان ده من قال لاخيه كافر فقد باء بها اعداء. انتهى الموضوع. فالواحد بيحزن لما بيلاقي حد يقول ايه يعني انت عايز يا عم صل على رسول الله.
طيب عموما احنا
ولو قرانا والله اخر كلمه هقولها. ولو قرانا كيف اختلف عظماء هذه الامه من السلف الصالح في افكار كبرى. ها ما في يا بقول لك حرب الرده. سيدنا عمر كان ضد حرب مناء الزكاه ثم قال واقنعني ابو بكر. اذا كان في مساحه من الخلاف الراقي الرائع في السلوك السياسي للدوله الاسلاميه. احنا بقى في الحته دي السلوك السياسي للدوله الاسلاميه شكله ايه ونختلف فيه ازاي هو ده الموضوع.
خلاص احنا معاك في هذا الاختلاف ولكن مختلفين معاك في ان الاختلاف يبعدنا عن الرايه الاسلاميه. انت مشكلتك ان
انا مش مختلف في كده، انت كان بقول لك انا جايب الليبراليه دي من الاسلام. عارف انا بقول ايه؟
اختلاف الصحابه والتابعين كله كان داخل المسجد زي ما انت بتقول.
ما هو الليبراليه دي
تعبير
نظريه سياسيه يا دكتور عاطف.
انا عارف
الليبراليه دي
الليبراليه دي مش حاجه،
دي مفهوم
جنب الاسلام، دي مش حاجه،
دي مفهوم، مفهوم الليبراليه دي مفهوم فكري. الصحابه في ثقيفه بني ساعده كانوا ليبراليين بالمصطلح العصري. بتقول لي ليه عليهم ليبراليين؟ ما
هم كانوا اسلاميين مش ليبراليين. يعني حتى لما ناقشوا ده جزء من الاسلام يا استاذ خالد،
دي مش
انت عاوز تنزع.
عايز اقول ايه؟ عارف ليبراليين يعني ايه؟
اصحاب رايي واصحاب
بيحترموا عقل. بيحترموا كل واحد فيهم احترم الراي الاخر.
بنحترمك
بس هم بكلمك على اسيادنا الصحابه رضوان الله عليهم.
انا سعيد.
كانوا كل واحد فيهم محترم الخلاف، وكل واحد بتوجه، وكل واحد له عنده وجهه نظر، ودول عايزين سعد بن عباده، ودول عايزين ابو بكر، ودول عايزين كذا، ومع ذلك ما فيش حد فيهم كفر التاني.
بس هي دي المفروض قران وسنه بيضبطوا. قال له
يا سيدي لم يكن هناك وحيا في
ثقيفه جلزم. انا عارف لما
لم يكن هناك وحيا في ثقيفه بني ساعده، عشان برضو انت
بتاخد العلم مش هنختلف معاك.
ما فيش وحي
اللي انت عاملها ده عايز انجليزي ولا من ايطاليا ولا
والله ما اعرف. مراتي اللي تعرف
صنع المحله. عموما خلينا كويس، احنا بدانا حوار يعني نابه وفي اخلاص، وبنتمنى انه احنا نتبادل الافاده. وكويس ان احنا نسمع حد بيقول انا ليبرالي مرجعيتي اسلاميه، ونناقشه على الاقل نتدرب فيك عشان نعرف نتعامل مع بيت الليبراليين. ووعد ان احنا نكمل لانه لسه في موضوعات كتيره. وكويس، والمره الجايه زي ما قلت هنديك وقتك اول ربع ساعه عبر يعني لبرالنا كلنا بقى.
لا من الاسلام، من الاسلام، من الاسلام.
نتمنى ذلك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الله شكرا جزيلا. شكرا ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات،
القران حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.